الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ زيد، سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟
هذا سؤال آخر، بس السؤال الذي مضى سؤال مهم، وهو: هل علم الجرح والتعديل قد انتهى زمانه، أو أنه كان له فترة وفقط وانتهى زمانه؟ و أجاب الشيخ بأن هذا أمر لا يجوز القول به، فهو خطأ محض ومجازفة واضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب والسنة وعلومها، وصرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها وغير ذلك. لا شك أنه ترتب عليك فساد عظيم، فعلم الجرح والتعديل بقاؤه مرتبط ببقاء أهل السنة والجماعة، أهل الحق، في ردهم على أهل الباطل. فطالما حق وباطل على وجه الأرض، إذن جرح وتعديل، نعدل الحق وأهله ونجرح الباطل وأهله. طالما موجود حق وباطل، يبقى لابد من ماذا؟ من جرح وتعديل، من جرح وتعديل. الباطل ما يمشي وحده، الباطل ينشره ناشرون، ويتكلم به متكلمون، ويدافع عنه مدافعون. بيان هؤلاء للناس واجب شرعي، ما يسكت أهل حق عن أهل الباطل، وإلا ضاع الدين والتبس الحق بالباطل. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فاركبه جميعا فاجعله في جهنم. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذه ليست في الأزواج فقط، هذه في الأقوال والأعمال. فالأقوال الخبيثة لائقة بأهل الخبث، والأقوال الطيبة لائقة بالطيبين. قال الله تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. يبقى لابد من بقاء هذا العلم إلى آخر الزمان. ما أدري الذي يقول بأن علم الجرح والتعديل كان له مدة زمنية وانتهى، معناه ما عاد في باطل على وجه الأرض، معناه ما في مخالف على وجه الأرض. وإلا لو وجد باطل على وجه الأرض ووجد مخالف على وجه الأرض، من الذي يرد عليه ثم يبين حكم هذا المخالف؟ من هو هذا الذي يسمى بالجرح والتعديل؟ هل نسوي بين قرضاوي وألباني؟ هل نسوي بين علي الجمعة وبين العثيمين؟ هل نسوي؟ لابد من التفريق، لابد. وهذا هو الجرح والتعديل. فنقول: اسمع لهذا ولا تستمع لهذا، نقول: اقرأ لهذا ولا تقرأ لهذا، نقول: اشتري هذا الكتاب ولا تشتري هذا الكتاب، نقول: احضر هذه المجالس ولا تحضر هذه المجالس. لابد بقاء الجرح والتعديل ضرورة، بل أقول الجرح والتعديل ضرورة ليست شرعية فقط، بل ضرورة عقلية واجتماعية. الجرح والتعديل في كل شيء. الآن أنت ذهب إلى أحد الصنايعية لإصلاح سيارتك، ماذا تصنع؟ أول شيء تسأل عن صنيع جيد، هذا صنيع جيد، لا هذا مو بجيد، الثاني هذا. إذا أردت أن تعف على شيئا في بيتك تأتي بصنيعي، نفس المسألة، هذا جيد هذا مو بجيد. إن تقدم أحد لزواج ابنتك، هذا يصلح هذا ما يصلح، نسأل عنك الأول. تسأل عنه ليه؟ يبقى في جرح وتعديل، هذا جرح وتعديل. إذا هذا ضرورة اجتماعية، ما يمكن أن يستغنى الناس عن شيء اسمه جرح وتعديل. سميه جرح وتعديل، سميه نصيحة، سميه كما تسمي، المهم لابد من تمييز مقبول من المردود. يبقى كيف يقال هذا العلم انتهى؟ لكن بينا أن ما ذكر عن الشيخ العثيمين، عن الشيخ الفوزان حافظ الله تعالى في هذا الباب، إنما مراده فيما يتعلق بأحكام علماء الحديث على الرجال أن هذا انتهى، هذا في القبور، هذا في القبور. يعني ماذا؟ يعني حكم شعبة، نحن رأينا شعبة، خلطنا شعبة، عايشنا شعبة؟ لا، إنما نأخذ كلام علمائنا فيه. عرفنا أن شعبة ثقة ثبت عن طريق من؟ أحكام العلماء، أحكام العلماء. فعرفنا الكذاب والوضاع، وعرفنا كثير الأوهام، وعرفنا الثقة الثبت، وعرفنا الصدوق. كل هذا عرفنا منين؟ من العلماء. هل يمكن ننشئ حكما آخر؟ لا، إلا فيما اختلف فيه العلماء فألجأ إلى الترجيح. الحديث هذا حسن، آخر يقتضي حكم على الحديث بأنه ضعيف، فأنا أرجح بين كلام العلماء الذي لا اختلف. كسائر الأحكام، إن أجمعوا على حكم لا يجوز مخالفته، فلو أجمعوا على توثيق رجل فلا يجوز المخالفة، لو أجمعوا على تجريح رجل لا يجوز مخالفتهم، لو اختلفوا فوثقه ابن معين، ضعف أحمد، ألجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. هل هذا التوثيق من ابن معين توثيق عام بإطلاق؟ وهل هذا التضعيف من أحمد تضعيف بإطلاق؟ قد يضعف أحمد وقد يضعف غيره، قد يوثق فلان لكن وثقه في حديثه في كذا، وهذا ضعف في حديثه في كذا، فقد لا يكون الحكم بما يقتضي التضعيف والتصحيح مطلقا، قد يكون بحال، يقيد بحال في فلان في علان. فإذا إذا اختلفوا ألجأوا للترجيح، كما إذا اختلفوا في الأحكام الفقهية ألجأوا إلى الترجيح. واضح؟ نعم. طيب السؤال الثاني سؤال مهم أيضا، وهو متعلق بماذا؟ بالهجر، هجر المبتدع، هجر المخالف. ما حكم هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصي في ميزان الشرع الشريف؟ هل هذا قسوة؟ هل هذا عدم قيام بحق المسلم على أخيه؟ هل هذا منهج مدخلي وليد يقول لك أهجر فلانا لأنه مبتدع افعل كذا؟ هل الهجر هذا في الشرع ولا الهجر هذا خارج عن الشرع؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك ولا ريب أن من ميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء بقدر انحرافهم عن سنن الحق الذي يجب أن يحب ويتبع، ومن ثم هجرهم ديانة مبنية على الحب في الله والبغض في الله.
انتبهتم؟ يبقى الشيخ جعلها من ماذا؟ من مميزات منهج السلف. فإن من مميزات منهج السلف الصالح وأتباعهم في كل زمان ومكان بغض أهل البدع والأهواء وهجر أهل البدع ديانته، مبنية على الحب في الله والبغض في الله. ليس شخصية، ليست مسألة شخصية، إنما هذه مسألة قائمة على الديانة، ليست مسألة قائمة على الخلاف الشخصي. فأنت ما تهجر لخلاف شخصي وكذا، إنما بتهجر لماذا؟ للشرع، شرع أمرك بالهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه. الهجر هنا كان ماذا؟ للمصلحة الشرعية وليس للشخصية. نعم. يبقى دي من مميزات المنهج، لأن في اتباع للنبي. أنت لماذا تهجر فلانا؟ لأنه خالف وقد نصحته وقد خالف في المنهج ونصحت تكرارا ومرارا وأصر على ما هو عليه. لا 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 لا، ينبغي أن تهجر، هذه قسوة، وأنتم تفرقون بين المسلمين. إذا النبي فرق بين المسلمين، نحن نسألك، هل النبي هجر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هجر؟ إن قال لا علمنا، إن أصر على هذا بعد هذا ضللنا. طيب هل هجر الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة هجروا، وهجروا في ماذا؟ في أقل من البدع. يعني هؤلاء لا يريدون أن تهجروا الخوارج، ولا أن تهجروا المرجئة، ولا أن تهجروا الصوفية، ولا أن تهجروا الأشعرية. بينما الصحابة هجروا في إيه؟ هجروا في أدنى الأشياء. هذا عبد الله بن مغفل كما في الحديث الصحيح، لما مر على أحد الشباب وهو يحذف بالحصى، فقال: لا تفعل هذا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أنها إنما تفقأ العين، لكن لا تصيد صيدا ولا تفعل كذا، إنما تنكأ العين، إنما تفقأ العين. ثم مضى، ثم عاد فوجده يفعل، فقال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. يبقى هجر في إخوان، هجر في قيادة الأمة إلى الميادين للخروج على السلاطين، هجر يا إخواني في نفي علو الله عز وجل على عرشه ونفي أن الله سبحانه وتعالى تكلم، ونفي أن الله عز وجل يرى في الجنة، هجر في تعطيل، هجر في تمثيل، هجر في جبر، هجر في خوض في قبر، هجر في خروج عن السلاطين، هجر في الثناء على البدع، هجر في إخوان بحصى. ولكن أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما لما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده غيرة: والله لن نعون. وليس اعتراضا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما غيرة، لأن النساء ترخصن الآن وصرنا يخرجنا وكذا. فقال والله لن نعون. فأقبل علي سب سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعون؟ ما الذي فيه؟ فقط كان ينبغي أدبا مع حديث رسول الله، إذا قالنا إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، ما تقابل هذه اللفظة بي والله لن نعون، لكن قل مثلا النساء كذا وكذا وكذا وكذا، فماذا لو منعناهن؟ لكن ما تقابل الكلمة بهذه الكلمة. في الظاهر هذا قد يكون فيه مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يا أخواني أن الصحابة هجروا في أقل من ذلك، وعلى هذا صار أهل العلم في كل زمان ومكان لا تكاد تجد كتابا واحدا من كتب أهل السنة والجماعة إلا وفيه هجر أهل البدع. لكن لماذا المسائل هذه صارت شائكة الآن؟ لكثرة المخالف وعناد المخالف وشهرة المخالف وتعصب الأتباع. ليس الإشكال عائد إلى المسألة علميا، إنما الإشكال عائد إلى من كثرت المخالفين فيها وكثرت المتعصبين لهذا. وأقول لكم هذا السر في أن جميع المسائل هذه المنهجية تتحول إلى عداء صارخ، السبب كثرة المخالفين وليس غموض الحق. غموض الحق يا أخواني، لو الحق واضح ولو أنه لا يعرفون الحق، لو أن هؤلاء يسمحون لأنفسهم بالاطلاع على أهل البدع، يعني بدل ما تعصب لحسان أو لحويدة أو لعدوي أو كذا وكذا، طب استمع ماذا قيل فيه، استمع ماذا قيل فيه، اسمح لنفسك أن تطالع الحق. الكلام هذا هل هو حق ولا باطل؟ إن كان حقا اتبعه، إن كان باطلا رد أبدا من العنوان. طالما أن هذا فيه الرد على الشيخ فلان، يبقى المبتدع الضال المدخلي الخبيث والله أنا أقرأ، وش بقول لكم كل يوم مش هنبطل، لأنه ما بيبطلوش، ما بيزهقوش، ما بيملوش، وهم مئات وآلاف وملايين. وأهل السنة كم؟ واحد، عارفين زي زمان كانوا بيعلموا واحد اثنين، ما كانش بيقول واحد اثنين ثلاثة، كانوا بيمططوا فيها قوي. واحد اثنين زي أليف، أليف إيه؟ ألف، كان زمان كده يقولوا كده، صح؟ نفس المسألة، هتعد الواحد مع الواحد مع الواحد، نماذج كثر. هذا وليد السعدان، هذا المنحرف، هذا يقول لك هؤلاء الشباب، وكلامه سريع كده، ولو ما بيصرعوا مش عارف، هؤلاء الشباب الذين يدافعون، يقول لك الحرفي مبتدع وحائض مبتدع وكذا مبتدع. هذه طائفة، اسمع بقى، الله يذكرني بس بالأوصاف، أنا عديتهم أربعة. هذه طائفة خبيثة قرد أنجاس خنزير، أربعة تذكرتمهم، واحد خبيثة، طب اثنين قردة، طب ثلاثة أنجاس، أربعة خنازير. يعني حتى مش حتى قردة وخنازير زي اليهود، لا ده كمان خبيثون وأنجاس كمان، خبيثة قردة. اللي بيقول على مين؟ سلمان وصفا والعريف، هؤلاء اللي هم أساطين أهل البدع في المملكة، الذين يجرحونهم يا أخواني خبيثون قردة أنجاس ماذا؟ خنازير. يعني لازم كلامي هذا إيه؟ أوصافهم كأوصاف الجدد، لا نقول التكفير، يلا لأن النجس المؤمن لا ينجس كما جاء في الحديث الصحيح، المؤمن لا ينجس. قال تعالى إنما المشركون نجس، فالنجس المشرك. هل أنت يا وليد سعدان تحكم على هؤلاء الذين يجرحون بعلم وبدليل؟ سلمان صفر كذا، من الذي جرحهم يا وليد سعدان؟ العلماء. من الذي جرحهم؟ العلماء. ما المصائب التي جرت من رأيهم؟ معروفة. إن شطرت الدعوة في المملكة العربية السعودية وانصرف الشباب عن العلماء الكبار بسبب سلمان وصفر، من ينكر هذا أعمى، من ينكر هذا أعمى. مجالس ابن باز هجرت، مجالس الفوزان هجرت، مجالس ربيع بن هادي هجرت، مجالس أحمد النجم هجرت، مجالس العلماء هجرت، والسبب سلمان وصفر وكان عائض ونصر عمر وهؤلاء. معروف، معروف أصحاب الفقه الواقع وليس فقه الواقع. هؤلاء هم الذين جرحوهم. هؤلاء ماذا تحكم عنهم؟ بماذا تحكم على علماء الأمة؟ بماذا؟ ورمتني بدائها وانسلت. يعني أنت تحكم على الذين انتقدوا بحق، تحكم عنهم بينهم طائفة خبيثة، قردة، أنجاس، خنازير. طيب والذي يطعن في العلماء بغير حق، من أولى بهذه الأوصاف؟ إذا كنت أنت تقول هذا في الطائفة اللي تطعن في العلماء، وأنت الآن ما توصيفك يا وليد يا سعدان؟ ما توصيفك أن تطعن في سادات الأمة علماء الأمة؟ من الذي انتقد سلمان وصفر وهؤلاء والقرن وعائض وإلى آخره، عائض القرن والعريف وهؤلاء؟ من الذي انتقد هؤلاء؟ أليس العلماء؟ أليس العلم أثبت؟ ألا تطلع على أخطائهم وضلالتهم وانحرافاتهم؟ اطلع تحذير العلماء من بن لادن ومن المسعري ومن هؤلاء، شوف كلام العلماء في سلمان وصفر وشرائطهم وكذا لما رفع إلى كبار العلماء ماذا قالوا فيه. طالع فيصفون بهذه الأوصاف ومع ذلك لا يسبون ولا يشتمون. إنما الذي يسب ويشتم هذه الطائفة، لا أبدا، أهل السنة والجماعة لا تكلمون إلا بعلم الحمد لله، ولا تكلمون إلا بحق بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكروا مخالفة لأحد ذكروا هذه المخالفة موثقة ثم الرد عليه من كلام السلف. يعني هات يا وليد يا سعدان أحدا انتقد، أحدا من هؤلاء الذين تثنى عليهم انتقد هؤلاء بدون علم وبدون بينة من أهل العلم إلى أثبات، هات هات هذا، هات هذا ثم رد عليه الرد العلمي. علم الأمة. إذا كنت أنت مثلا تقول بهؤلاء الذين يسبون العلماء، لا تسب أنت العلماء، رد بعلم وبينة. لكنك رددت ماذا؟ الأنجاس هم المشركون، نعم المشركون نجس، والقردة والخنازير هم اليهود، والخبيثون هم كل هؤلاء. لكن أهل السنة، لكن أهل العلم ما يوصفون بهذه الأوصاف. ما الذي يبقى؟ الكفار. ما الذي يبقى؟ قل كفار. هذا الذي يبقى، قل كفار، كفروا بانتقادهم لسلمان وصفر وكذا. ولهذا سبحان الله يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هذا. ولهذا وليد السعدان لما مات الحويني أيضا خرج وشيخ وما استفدت من أحد مثل ما استفدت منه وكذا وكذا. أنت يا وليد السعدان منحرف ضال، أنت يا وليد السعدان جعلتنا حتى من الحويني تمثالا يحتذي به الشباب. هذا الرجل الذي يقول يا وليد يا سعدان لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض، أنت ترى هذا يا وليد؟ أنت عندك السلطان في المملكة سلطان شرعي ولا لا؟ عندك السلاطين الموجودون هذا سلاطين شرعيون؟ لكن حقيقة المناهج تظهر في هذه الفلاتات وتظهر في هذه المناسبات. ويأبى الله عز وجل، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى ميزا الخبيث من الطيب. تتميز الأقوال ويتميز أهل السنة من أهل البدع وتميز هؤلاء، لا يبود. الحواني يا وليد يا سعدان يشرح حديث حذيفة ويقول فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، لا جماعة ولا إمام. هل أنت تعتقد هذا يا وليد يا سعدان؟ لا جماعة ولا إمام، لا جماعة ولا إمام. الحواني يقول جماعة حماس جماعة سنية، هل أنت تعتقد هذا؟ الجماعة اللي بتقول نحن الخميني الأب الروحي لدعوتنا، الجماعة اللي بتقول نحن ما بنكره اليهود وكذا، لكن ابن عم أخرجنا من بيتي ما بيكره اليهود، لأن هؤلاء إخوان، والإخوان أصلا هذا أساس منهجهم. البنا قال إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، ما هي خصومة دينية، هذا مقرر في المنهج من قديم الزمان. الجماعة اللي بتثنى على الشيعة يا وليد يا سعدان جماعة سنية، اللي جعلت من حسن نصر اللات آهٍ لو كان أحد هو الذي يقول حسن صلاة الشهيد من أهل السنة. الحمد لله بفضل الله عز وجل أهل السنة يتكلمون بميزان الشرع، هذا باطل هذا حق بالشرع. حسن صلاة الشهيد يا وليد يا سعدان، بشار الأسد جندي الشام يا سعدان، يا وليد يا سعدان، كما قال السنوار الحوثيون إخوان الصدق يا وليد، كما قال أبو عبيدة المتحدث الرسمي والناطق الرسمي لكتاب القسام. هل هذا؟ هذه الجماعة السنية عند الحوين، تعلمت منه ماذا؟ تعلمت منه هذا؟ قل لي تعلمت منه هذا؟ علم الحديث أولى منه شاكر أحمد شاكر والألباني والمعلمي أساطين الأمة في هذا الزمان وهذا العصر. يا ليت قلت تعلمت من واحد من هؤلاء. تعلمت من الحويني ماذا؟ تعلمت الحويني ماذا؟ قل لي. يبقى أنت ملبس مدلس تدافع عن أهل البدع والهواء، مرة عن سمان وصبر ومرة عن الحويني، ولو وعوام العريفي، العريفي اللي بيخرج على منصة الغناء مع أشهر المغنين عندكم ويقول ويستدل بجموع المشاهدين الأغنية بأن هذا من القبول في الأرض، فإذا أحب الله عبدا نجا جبريل، هذا العريري تريد أن أتعلم منه؟ اتق الله يا وليد يا سعيدان، اتق الله يا رجل، اتق الله وتوب إلى الله. لكن الحمد لله الذي أظهركم مع كل حدث ماذا أحدث يظهر هؤلاء. نعم، إذا لازم جرح وتعديل تعمل إيه؟ طيب إخوان، من اللي يرد على الناس يا إخوان؟ من اللي يرد على الناس يا إخوان؟ هذا جهاد، جهاد صراحة. لو ترك هؤلاء للشباب هيقتنعوا ولا لا يا إخوان؟ هيقتنعوا بهذا. نعم. فين نشرين بعد موت من اللي حفظه الله؟ في مين؟ في مين يا رجل انت نايم يا حسيني؟ احنا امبارح هو بقول حفظه الله، هو بقول حفظه الله، ده بيدافع عنه ورط ابن عثيمين. ايا كان قبل او بعد المهم سنه على الحويل. نعم، يعني هذا انت متأكد منه؟ ما تفرق، المهم ان هو ثناؤه عليه سواء قبل الموت او بعد الموت. يعني الاخوة بيقولوا ان كلام مولد السعدان كان قبل الموت، ما تفرق قبل الموت بعد الموت قبل الولادة اي شيء. مهم، نعم، هذه ما تفرق. هذه كلماته في من؟ في الحويني، هذه كلماته في الحويني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذ إن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا ولاية ولا يعني ولية.
هذا إذا كان كلام وليد سعدان هذا في بعد الموت أو قبل الموت ما تفرق. يعني بعض الإخوة يقول هذا كان قبل الموت، ما تفرق قبل الموت بعد الموت، المهم هذا الثناء الموجود له. نعم.
قال: إذ إن المكلف
لكنهم نشروه بعد الموت، نشروه وأتوا بهؤلاء الذين أثنوا على الحويني وكثروا المثنين عليه حتى يثبتوا للناس أنه كان عالما وكان 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 وكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذ إن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله.
فرز في هذا. نعم.
قال: إذ إن المكلف لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. وإذا كان الأمر كذلك حقا فإن السلف وأتباعهم كما أسلفت يتقربون إلى الله بهجر أهل البدع وهجر كتبهم تطبيقا لحق الولاء والبراء. وحيث إن أصحاب الحديث أهل العقيدة السلفية والمنهج السلفي ينشدون الخير للغير، فإن هجرهم ووصلهم لأهل البدع والمجاهرين بالمعاصي مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجروا ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جاها فيهم، ومتى رأوا المصلحة في الوصل للدعوة والمناظرة وإقامة الحجة لتتضح المحجة وتزول الشبهة فعلوا ذلك براءة للذمة ونصحا للأمة، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هكذا ولكل من الهجر الشرعي والوصل الشرعي مقاصده المثمرة التي يجب أن تراعى ويحسب لها الحساب. فمن مقاصد هجر المبتدعين والفساق ما يأتي: أولا تطبيق حكم الولاء والبراء الشرعيين إذ لا يتحققان إلا بالهجر الشرعي. ثانيا لينزجر المبتدعون المجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم والتحذير من مجالستهم ومجادلتهم. ثالثا وليعرف الناس عنهم فلا يغتروا بما يظهرون لهم من التحلي بالتدين وحسن الخلق الذي يقصدون من ورائهما استقطاب الناس ومن ثم سقوطهم في حمأة بدعهم المضلة أو عملهم الإجرامي البغيض. كما أن من مقاصد الوصل أولا
يبقى إذن لماذا يهجر أهل السنة الجماعة؟ واحد تطبيقا لمنهج الولاء والبراء شرعيين لابد من ولاء ولابد من براء، وهذه تبين معدن الإيمان. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، والولاء والبراء أمران عظيمان في الإسلام. ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر إيمان، وقال قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا بد من هذا. نعم. الأمر الثاني لينزجر المبتدعون والمجاهرون بالسوء والمعاصي عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم. لما هذا يهجر وهذا يهجر وهذا يهجر ها هيرجعوا إلى 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 الحق وهيرجع عن هذا الباطل الذي هم عليه. طيب الثالث ليعرف الناس عنهم فلا يغترون بما يظهرون لهم من التحلي بالتدين. من يعرف هؤلاء إذا لم يكن هناك هجر وتحذير؟ إذن ستثبت إمامة هؤلاء في الناس. يا أخواني بارك الله فيكم يا أخواني، إذا لم يتكلم العلماء في سيد قطب كان إيه؟ ها؟ الرجل لما تستمع إلى رجل موسوم بالمنهج السلفي بل محقق في المنهج السلفي في بلده وهو محمد إسماعيل المقدم، يعني ده من المحققين الباحثين، لما تستمع إليه ويتكلم عن سيد قطب وأنه من المجددين في هذا الزمان وثلاثة بينهم تشابه سيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب والمودودي، ها؟ لما تستمع وهو يصف سيد قطب بأنه البدر في الليلة الظلماء، وفي الليلة الظلماء يلتمس البدر، بدر جعله بدرا في الليلة الظلماء. لما تستمع أنت لمحمد إسماعيل، يعني أنت ما كنت سكندري أو مصري حتى أو كذا، إحنا ورثنا عن هذا الرجل إيه؟ ورثنا أن الرجل سلفي. فلما أنت تكون طويل في الجامعة هناك في الإسكندرية وتعالى احضر محمد إسماعيل، يا له من شرف عظيم. ولما تحضر محمد إسماعيل وهو على مكتبه يدرس فيدرس أن سيد قطب كان بدرا، وبينما العالم يخيم عليه ظلمة وكذا إذ يسطع بدر في وقت ما أدري إيه، يعني كلام يا أخواني يقال في ابن عبد الوهاب يقال في ابن تيمية يقال في كذا. لما تستمع إلى هذا وانت طويل بكذا في الجامعة هناك ماذا ستعتقد؟ ستعتقد أن سيد قطب إمام. فلما تأتي بقى إلى بيلة وتستمع إلى هشام هذا أنه بيطعب سيد قطب، يبقى هذا ماذا؟ لا يفهم إذن، وهكذا، وهتأخذ كل كلام سيد قطب بخارجيته بتفجيراته باشتراكيته بتعنيف الصحابة بتعنيف الأنبياء، هتأخذ كل هذا. ومن العجيب أيضا هذا جديد، شوف يا أمير جديد ولا قديم، هذا جديد، ثناء محمد إسماعيل على الحوين أيضا، يقول رجلان ما استصغرت نفسي عند أحد مثل ما استصغرت نفسي عند هؤلاء. رجلان، الرجل الأول هو الأستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم، أسامة عبد العظيم اللي هو العابد على خلاف النبي هذا اللي كل مجمع على الثناء عليه لطول صلاته وتعبده وغير ذلك، مع أنه على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مدح أسامة عبد العظيم من حيث ماذا؟ من حيث يطعن في أسامة ابن عبد العظيم، ما يفعل هذا في صلاة النافلة لا إشكال، أطل الصلاة ما في مشكلة، قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة قرأ البقرة قرأ النساء قرأ آل عمران كل ذلك في ركعة ما في مشكلة، لكن في الفرائض يصلي بأجزاء في الفرائض أطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، وقد كان يقرأ بالستين إلى المئة. لكن هذا في المغرب إلى العشاء، وهذا العشاء يمكن ساعة ونصف أو كذا، والفجر إلى قبيل الشروق. هذه صلاة أسامة عبد العظيم التي يكثر منه، هذه على خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذه الصلاة الطويلة ويداوم عليه. فهذا الرجل الأول. والرجل الثاني أبو إسحاق الحويني، أبو إسحاق الحويني يستصغر نفسه عنده، ما أدري لماذا، لخارجيته ولا لإرجائيته ولا للثناء على أهل البدع ولا مخالفة العلماء في فتواهم مشهورة كالعمليات التفجيرية وغير ذلك، ما أدري ماذا يكون هذا عند هؤلاء. فلو سكت أهل السنة والجماعة عن بيان هذه الأحوال استقرت عند الناس، صح ولا يا أخوان؟ صح. ولهذا لابد من البيان، لابد من البيان حتى لو كانت ضربته ماذا صعب، لكن أيضا أنصح إخواني لابد أن يكون البيان ببيان أحكام، ما هو بمسألة أن احنا ألفاظ فقط، الحمد لله الذي قطع رؤوس ما أدري وبس. طب أنا رجل جديد ما أدري، هذا رجل مشهور وهؤلاء مشاهير، قطع رؤوس إيه؟ طب يعني مثلا ماذا صنع هؤلاء؟ فاتركوا هذه الألفاظ يا إخوان. ولهذا ننصح كل هذه الألفاظ في الوقت هذا اللي فيه المصلحة تقتضي هذا، تمام، لكن المصلحة تقتضي البيان، يبين المخالفات، هاتوا مقاطع بين المخالفات. لكن مثل هذه الكلمات التي قد تستفز عواما أو تستفز بعض الناس أو كذا وكذا، وهي حق، هي حق، والسلف تكلموا بها، والحمد لله أهل السنة والجماعة ما يعتدون ولا يتعدون كلام السلف، لكن ننتقي من كلام السلف ما يناسب الحدث، ما يناسب الواقع، ما يناسب كذا. هتحصل فتنة كبرى، يعني ممكن نفس الكلام هذا نستعمله مع زيد مع عبيد ولا نستعمله مع عمرو. هذا هو، ما احنا تكلمنا بهذا، واحنا ما تكلمنا هذا، تكلمنا وشكرنا الخالق سبحانه وتعالى في موت عبد الرحمن عبد الخالق، لكن هذه امور تتبع مصالح وتتبع مفاسد وتتبع كذا، لابد ان ننتقي من هذه الاشياء. فاحنا نركز على بين المخالفات، اما كل هذه الالفاظ التي يستغلوها هؤلاء او كذا ممن لا يفهمون منهج السلف، ممكن ان نرجئها فنستعمل من الالفاظ ما يؤدي المصلحه ويدرأ ماذا؟ ويدرأ المفسده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما ان من مقاصد الوصل
ولاحظ انظر محمد اسماعيل الذي يتكلمون عن هؤلاء المشايخ الان ويقول كذا وكذا، يرجع الى اخيه ياسر برهان حينما يقرر لطلابه، من قريب انتشر هذه المقاطع، حينما يقرر لطلابه عدم السماع لغير مشايخ الكيان، يعني الكيان السكندري لا نستمع الا لمشايخ الكيان في الشروحات في المواعظ في كذا، ارتبط شيخ الكيان، اما المشايخ الفرديون هؤلاء لا تستمع اليه. والحويني يا محمد اسماعيل هذا من مشايخ الكيان والمشايخ الفرديين، هذا من اي مشايخ؟ من المشايخ الفرديين خارج الكيان، كيان حزب النور او كيان الدعوة الحزبية بالاسكندرية خارج الكيان، هكذا يقول. ولما جاء بعد ذلك ياسر برامي يسأل: انت قلت كلام كذا كذا، يعني تقصد طعنه، بدلا من ان يهدئ الاوضاع الدبلوماسية، اذا به يقول: نعم انا لن اسكت عن بيان حق، هؤلاء على المنصات تكلموا بالتكفير وتكلموا بكذا وكذا ولابد من بيان حالهم. اي شيخ ليس من كيان فانه مطعون فيه عنده، والحوين ليس من كيان، فلماذا تستثني انت يا محمد اسماعيل؟ راجع ياسر برامي في هذه المسألة. فانتم تتلاعبون بعقول الشباب وبعقول الناس، وليس لكم منهجية منضبطة سلفية سلفية. نعم.
كما أن من مقاصد الوصل أولا الإيضاح والبيان لمن قل نصيبه من العلم فوقع في ضروب البدع أو أصناف السوء والمعاصي بسبب دعاة الباطل وأئمة الدعوة إلى الفوضى والمحدثات. ثانيا ولإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح على المعاندين المنتصرين للباطل وأعوانهم من كل ناعق يهذي بمنكر القول ويهرف بزوره. ثالثا وللقيام بالجهاد بالعلم، إذ إن النشر للعلم رجاء رحمة الله وخشية عقوبته جهاد في سبيل الله عظيم القدر وجليل الفائدة، ولا يقوم به إلا طائفة من الناس هم العلماء الربانيون الصادقون المخلصون الصابرون على ما أصابهم ابتغاء مرضات الله. ثم إن السلف وأتباعهم يستندون في هجرهم لمن يستحق الهجر إلى نصوص من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وعمل أسلافهم أهل الفقه في الدين وأهل العناية بالوحي المنزل من رب العالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ذلك ما يأتي: أولا قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعت.
حينما يهجر أهل السنة والجماعة ويقررون الهجر لأهل البدع في كتب السنة فإنما يستندون إلى أدلة شرعية، لا يقولون هذا بمحض اجتهادهم، إنما يستندون إلى أدلة شرعية. فما الأدلة الشرعية على جواز الهجر؟ نعم.
قال: أولا قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكاذبين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في معنى قوله: فلا تقعدوا معهم الآية ما نصه، فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر لقول الله إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.
نعم، إذا لا القرطبي ذكر هذا تعميم هذا في أصحاب المعاصي وكذا، وليس فقط يقتصر على الخوض في الآيات بالكفر أو كذا، إنما يتعدى إلى أهل البدع وإلى أهل المعاصي. القرطبي هنا ذكر المعاصي، هات ابن جرير الطبري ذكر أهل الأهواء والبدع، فكل من جلس مع أهل باطل سواء كان الباطل كفرا أو كان الباطل بدعة أو كان الباطل معصية، إذا جلست معهم حال معصيتهم فأنت مثله، أنت مثلهم لأنك لم تنكر، فلماذا تجلس؟ قم وإلا أنكر عليه، إذا انتهوا فالحمد لله، إذا ما انتهوا قم عنه.
طبري.
لكن هنا مسألة مهمة، ها اقرأ كلام طبري.
قال الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع.
من أهل الباطل من كل نوع، انتبه يا أخوان، لأن البعض بيقول لك هذه الآية فين؟ في الخوض بالكفر وكذا في الكفار، لا، ها أهل الباطل،
أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم،
من المبتدعة والفسقة والكفار طبعا عند الخوض في باطلهم. انتبهوا، هذا كلام ابن جرير الطبري. يبقى الآية في من؟ ها؟ في أهل الباطل من كل نوع. احفظوها احفظوها يا أخواني. الحمد لله الذي هدانا لكلام السلف، وأسأل الله ألا يجعلنا كلمة إلا مدعومة بكلام السلف. هذه القوة يا أخواني، هذه القوة، هذا السلطان، ولهذا كل سلطان مذكور في القرآن المراد به ماذا؟ الحجة. كل سلطان موجود في القرآن، لأن الحجة خير سلطان، خير سلطان، ألا يتكلم إلا بدليل، لا كما عليه أهل الباطل يتكلمون بالآراء. فهنا احفظوا هذه الكلمة للطبري: أهل الباطل من كل نوع، فهذه الآية في أهل الباطل من كل نوع، أهل الباطل من نوع الكفر، أهل الباطل من نوع البدع، أهل الباطل من نوع المعاصي، أيا كان لا تجلس أهل الباطل. طيب، إلا منكرا عليهم، فإن استجابوا فالحمد لله، إذا ما استجابوا طيب انتقل عنهم، انتقل عنهم، وإلا كيف تجلس معهم؟ إنكم إذا مثلهم. أنت نفسك تقول لولدك إذا كان لا يدخن لكن يمشي معه رفقة، كل هذه الرفقة تدخن أو مخدرات، فتنهى ولدك فيقول لك يا أبي والله أنا ما أشرب، فماذا تقول له؟ لكنك تمشي معه، كونك تمشي معه انت بتشبه نفسك، طب ليه لا تمشي معه؟ اتركه. نعم. ها.
قال: وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون.
نعم.
تأولا منهم هذه الآية أنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه.
تمام، واضح يا إخواني؟ يبقى الآية احفظوه، الآية هذه في أهل الباطل من كل نوع، قاله ابن جرير، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. طيب يبقى إشكال بقى نزيله، إنكم إذن مثلهم. إنكم إذن مثلهم، المثلية هذه كيف نفهمها؟ لو أنك جلست مع كفار، كفار يخوضون في آيات الله وكذا كذا وأنت جالس معهم، هل تكفر بمجرد الجلوس؟ لأن الله عز وجل قال إنكم إذن مثلهم. نقول ها لأن هنا ماذا يقول القرطبي؟ يقول لأن من لم يجتنبوا فقد رضي عليهم، والرضا بالكفر كفر لقوله تعالى إنكم إذن مثلهم، لأن من لم يجتنبوا فقد رضي عليه. هل هذا باللازم ولا هذا بمجرد الجلوس؟ يعني واحد مسلم جلس مع هؤلاء الكفار وهم يخوضون في الإسلام ويسبون ويشتمون، المثلية هنا بقى هل مجرد الجلوس هنا هيكون قد رضي عنهم؟ والرضا بالكفر كفر لقوله تعالى إنكم إذن مثلهم، هل هذا نقول هذا الكلام بإطلاق أو ماذا؟ حينما يجلس واحد مع أهل الكفر وهم يخوضون وكذا، هل مجرد الجلوس هيكون رضا بالكفر؟ الرضا بالكفر، الرضا هذا عمل قلبي، هل هو رضي بالكفر ولا ترك الإنكار وترك القيام من المجلس؟ طيب مجرد الترك هذا وهو يبغض الكفر ليس راضيا به، يبغضه لكن لمصلحة دنيوي جلس، مصلحة دنيوي، هل هذا هنا يكون كافرا ولا يكون راضيا بالكفر؟ لا، لا نقول هذا. إنما إذا رضي بالكفر لا شك في كفر، لأن الرضا بالكفر كفر صحيح. إنما مجرد الجلوس قد يجلس طمعا في دنيا، قد يجلس كذا درء مفسدة، قد يجلس إلى آخر ذلك، وعليه فإنه ماذا؟ فإنه يأثم. فتكون المثلية هنا على قسمين، إنكم إذا مثلهم على قسمين، إنكم إذا مثلهم في الكفر في من رضي بالكفر، إنكم إذا مثلهم في الإثم إن لم يرضى بالكفر. إذن إنكم إذا مثلهم، المثلية هذه على قسمين، هذا كلام ابن الجوزي، هذا كلام ابن الجوزي، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم في الكفر إن رضيت بالكفر، إنكم إذا وفعلت وشركت، إنكم إذا مثلهم في الإثم لأنهم آثمون وأنت آثم وإن كان الإثم يتفاوت، إذا لم ترضى بالكفر. عرفتم يا إخواني؟ ها هات كلام من جوزي؟
الجوزي،
ابن الجوزي، انتبه. ها
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنكم إن جلستموهم على ما هم عليه من ذلك فأنتم مثلهم. وفي ماذا تقع المماثلة؟
في ماذا تقع المماثلة؟ المماثلة تقع فيه ها؟
قال فيه قولان، أحدهما
قولان ها؟
أحدهما في العصيان،
في العصيان في الإثم
ها؟ والثاني في الرضا بحالهم،
والثاني في الرضا بحاله، إن رضيت أنت مثلهم في الكفر، إن لم ترضى أنت مثلهم في الإثم. واضح يا إخواني؟ إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. ها أحد يعيد لنا المثلية هنا ها
يتم كلامه.
أيوة
قال أحدهما في العصيان والثاني في الرضا بحالهم، لأن مجالس الكافر غير كافر.
وقد انتبه، شوف انتبه، هذه المسألة مهمة، لأن مجالس الكافر غير كافر. انتبه هنا ماذا قال القرطبي؟ قال لأن من لم يجتنب فقد رضي عليهم. إذا مجرد المجالسة هنا قد يفهم واحد أن مجرد المجالسة كفر ورضى بما هم عليه، مجرد المجالسة. يقول ابن الجوزي لأن مجالسة ها
الكافر غير كافر.
تمام.
وقد نبهت الآية على التحذير من مجالسة العصاة.
نعم
ها. قال البغوي رحمه الله: أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث
هذا غيره. كلام الحسن هو الصحيح. دي مسألة بقى احنا قلنا إزالة إشكالية فين؟ في المسألة الأولى إنكم إذن مثله. طب في مسألة ثانية بقى تحتاج إزالة إشكال. هؤلاء معروف عنهم أنهم أهل وهواء أو أهل كفر أو أهل ضلال أو أهل عصيان، نهينا عن مجالستهم حال خوضهم في آيات الله وكذا. طيب إذا كان المجلس ليس فيه خوض لكنهم هم من أهل الخوض وسيجلسون مجلسا الآن ليس فيه الخوض، هل يجوز مجالستهم في المجلس الذي ليس فيه خوض وإن كانوا من أهل الخوض؟ انتبهوا يا إخواني، دي مسألة مهمة جدا، نحن منهيون عن مجالستهم حال الخوض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. طب حتى يخوضوا في حديث غير فأجلس معهم ولا ماذا؟ ها؟ فهل أجلس مع هؤلاء وهم لا يخوضون مع أنهم من أهل الخوض أو ماذا؟ أي شيخ بدير؟ بدير لا يجوز حتى يتوب بخضغه. أحسنت، كلام جميل، لا يجوز مجالستهم وإن لم يخوضوا طالما أنهم من أهل الخوض حتى يتوبوا من خوضهم هذا. قال الحسن، ها قاعد قول الحسن، اسمع بقى. قال الحسن، أظن احنا أمليناه عليكم من قبل، هذا مكتوب ده من قبل مكتوب؟ نعم.
قال الحسن
وددت لو تكتو لو أنكم كتبتم كل حرف الحقيقة، هذا ستحتاجون إليه. أنا الآن بأنظر في أوراق في دفاتر كتبتها أوراق مشايخي، لو ما كانت خطي ما تذكرته، لو ما كانت هذه خطي ما تذكرته هذه أنني سمعتها من الشيخ. مع الزمان مع كذا 30 سنة تيجي تنظر في شيء تقول لو ما كنت أنت تعرف خطك لقلت هذا ما كتبته. فالكتابة تقيد، خصوصا احنا بنطرح المسائل المشكلة. انكم اذا متهم اشكالية انكم اذا متهم فيه، ها هل مجرد المجالسة وكذا هذه تقتضي الكفر؟ خصوصا من العلماء من قال ايه، فاذا لم تشتريهم فقد رضي عليه، والرضا بالكفر كفر. هذه اطلاقات تحتاج الى تقييدات. طيب المسألة الثانية فلا تقعدوا معه حتى تاخذوا في حديث غيره وهم من اهل الخوض. طيب فهل اجالس اهل البدع والاهواء وكذا في حال عدم خوضهم وكلامهم بالباطل ولا ماذا؟ قال الحسن، ها
قال الحسن لا يجوز القعود معهم وان خاضوا في حديث غير،
وان خاضوا في حديث غير حتى يتوبوا من خوضهم. شوف، حتى لو خاضوا حديث غير لانهم اهل خوض، لأنه ماذا؟ أهل خوض. نعم
القرطبي يا شيخنا بعد لتكمل لكلامه
نعم.
ذكر أن أهل البدع أيضا يدخلون. قال وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى.
باب أولى. نعم نعم، اللي هي ده مش مجلس، دي مجلس تجارة مش مجلس لهم خاص. ايوه هو عام في مجالستهم، مجالستهم العامة اللي هي في مجالستهم كطائفة، لكن انت تشتري منه ما تشتري منه دي مسألة اخرى. اذا لم يكن هذا احد يبيع هذا الشيء الا هو وانت تشتري منه ما في مشكلة. نعم، لكن تجلس مع طيب، تجلس مع الأشاعرة، تجلس مع الصوفية، تروح مع عنده في مجلس يسر جبر ولا في مجلس كذا وتقول لي مصلحة دنيوية، أي مصلحة دنيوية وأنت جالس في المسجد عنده؟ لكن هو رجل في الجامعة، هو رجل في الجامعة، دكتور في الجامعة، وأنت دكتور في الجامعة، وفي مجلس جامعة، مجلس يناقش مسألة في الامتحانات، ويسر جبر موجود. ها؟ هتقول هذا ما داخل في هذا الباب؟ لا مو داخل في هذا الباب. نعم. اصحاب المعاصي مخدرات كذا. نعم اقرا.
قال الجصاص في تفسيره قال وقول إنكم مثلهم إنكم إذا مثلهم قد قيل فيه وجهان، أحدهما في العصيان وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر، والثاني أنكم مثلهم في الرضا بحالهم في ظاهر أمركم، والرضا بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر، ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر.
تمام، ولكن من جلس معهم ساخطا لتلك الحال لم يكفر.
لم يكفر، وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم.
تمام، وإن كان غير موسع في القعود معهم يعني لأنه آثم. فهذه مسألة مهمة ومسائل مهمة حول الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت وإذا قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل البدع من باب أولى، وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم جرما وأشد خطرا من صاحب المعصية. وبيان ذلك
لماذا؟ لأن المعصية معصية معروفة، زنا، ربا، كذا، كل يعرف المعصية، إنما البدع تأخذ طريقا شرعيا وقرب إلى الله فيغتر بها الناس. ولهذا ما البدعة؟ بدعة تعرفها هذا، فهي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يريد السلك بالتقرب إلى الله، فاللي بيحتفل بالمولد واللي بيحتفل بكذا واللي عنده بدعة صلاة الرغائب واللي عنده كذا وكذا بيتقرب إلى الله فيغتر الناس بذلك. صلى يا أخي، قم صلي، صلي 12 ركعة، صلاة جميلة، فلك ما سجدت سجدات الله إلا رفعت بها درجة، قم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقرأت سيرة النبي وكذا جميلة. إنما الزنا يقول إيه؟ ها؟ فإذا المعصية لا يقع الاغترار بها من جهة دينية، إنما البدعة بيقع بها الاغترار من جهة دينية. ولهذا لماذا تنتشر بدع؟ لأن كل من هو على بدعة وكذا يعتقد أنه على الحق وأنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل وأن الله عز وجل يرضى عنه. اللي يجلس يقول طول النهار الله 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 وكذا، هو هذا يظن انه يثاب على ذلك، يثاب على ذلك. واللي بيذهب الى قبور الموتى وبيتوسل وبيتمسح وكذا بيظن انه بذلك يتقرب الى الله، لان هذه محبة اولياء الله الصالحين. انما اللي بيذهب يطبل ويزمر عاوز فلوس، يعني روح لبتوع مزمار البلد يقول لك لا لا ده من السنة أن احنا نتقرب إلى الله عز وجل بالمزمار البلدي هذا، ها؟ لا ده يريد فلوس وخلاص. طب واللي بيشاهده، واللي بيشاهده عارف انه بيشاهد غناء ما له علاقة بدين، هذه معصية. أو إذا كان حتى جاهل بأنها معصية، لو فرضنا واحد جاهل أن هذه معصية بس ليست قربة، ليست قربة إلى الله، فما حد يغتر بها. يعني أقصد من جهة دينية ما يقع فيها تلبيس من جادني. انما البدع يعني انت عندك اهو حفله فيها رقص وحفله فيها ذكر مبتدع، حفله الرقص ما احد يستدل لها بنص من كتاب وسنة، حفله الذكر هذه مبتدع اللي هي زي الحضارات وزي كذا يستدلون عليه، محبة الصالحين، محبة آل البيت، ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد قال تعالى قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يأتي بأدلة. لكن حفلة الرقص اللي فيها راقصات ومغنيات وكذا أحد يستدل بأدلة؟ ما أحد يستدل بأدلة، فيكون الاغترار بهذا شديد والإقبال على هذا كثير. نعم نعم. مش هأجيبك، أنت هأعود البحث تاني. سبحان الله. نعم، ايه الفارق؟ احنا فرقنا قلنا لا كفر ولا بدعة ولا معصية، كل واحد. نعم.
قال وما ذلك الا لان صاحب البدعة اعظم جرما واشد خطرا من صاحب المعصية. بيان ذلك ان صاحب المعصية يلم بها تارة ويمتنع عنها أخرى غالبا، بينما صاحب البدعة يظل ثابتا عليها لتمكنها من قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه، بينما صاحب المعصية يعرف أنها معصية. أما صاحب البدعة فإن دعواه مناصرة الحق وتطبيق الشريعة. ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره لهذه الآية، وروى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، إلى أن قال: وفي الإكليل قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء.
نعم، يعني الضحاك برضو، احفظوا يا إخواني كلام الضحاك هذا أيضا. نعم، دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نعم.
قال ثانيا: ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الآئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال ابن العربي:
هذا عام وإخوان، لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله، هذا عام، حتى ولو ما خاضوا وقت جلوسك معهم. نعم.
وقال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويز من داد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو وكنائسهم والبيع ومجالسة الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم.
شوف، ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم. نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى آثارا دالة على وجوب هجر المبتدعين عن جملة من السلف، منهم أبو عمران النخعي وأيوب السختياني والفضيل بن عياض رضي الله عنه رحمهم الله تعالى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم.
إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، لكن لو دخل وأنكر وكذا، نعم، هذا قام بحق واجب عليه، كما كان بيدخل في أندية الكفار ويدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد. نعم.
قال: أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة.
أي نعم، كان معنا الشيخ فلان، كان جالس معنا ويحضر معنا ويحضر مجالسنا، فلو كنا على الباطل لأنكر علينا، يبقى هنا يقع ماذا؟ اغترار بمجالستك. نعم.
فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر، وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه، وبلغت إليه طاقتنا، ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات.
لأن كما قلنا، مجالسة من يفعل المحرمات وكذا وكذا، هذه مجالسة ما يقع اعترار بها ولا استدلال بها ولا تنسب إلى الدين، إنما أهل البدع ينسبون إلى الدين وأفعالهم تنسب إلى الدين. نعم.
قال: ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه أو ينفق عليه
ينفق عليه من كذبات
ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. قال ثالثا: ومنها قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي فيها: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم أي طرف بن العبد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
صحيح،
انتهى. وغير هذه الآيات في الحكم كثير.
نعم، يبقى إذن من الآيات أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، أدخلوا فيها أيضا أهل الكفر والمعاصي وأهل البدع، أدخلوا فيها أيضا. لا تركن، ليه تركن إليه؟ ما تركن إلى أهل بدع وتجلس معه، ولا أهل معاصي ولا أهل كفر، وتجالس وتؤكل وتشارب وتتخذون بطانة. نعم.
قال: ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا، ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث ما نصه.
ننظر بقى الفهم، يبقى هذا نص، ننظر الفهم، وهذه ميزة أهل السنة يا أخواني، أنهم لا يأتون بالنصوص ثم يفسرونها، كل يفسره بحسب ما يرى، إنما يأتي بالنص ثم يردفه ماذا؟ بكلام أهل العلم في فهم النص. هذه قوة أهل السنة. ولهذا لما عجز أهل الأهواء عن مقارعة حجج أهل السنة بحجج، لجأوا إلى السب والشتم، أقصر طريق، يا ابن كذا، يا كذا، يا أنتم، يا و و و إلى آخره. وفي النهاية هؤلاء يسبون العلماء في النهاية. فلما قصر باعهم عن الرد على هذا الكلام بحجج لجأوا إلى السب، وهذه حجة الضعيف المفلس، كما قال شيخ الإسلام: وأما السب فإنه يقدر عليه كل أحد، يستطيع كل أحد السب، هذا ما لا يحتاج إلى علم، إنما الحجج هي التي تحتاج إلى علم. ولهذا لا يرد على أهل الحق من هؤلاء إلا بسب وشتم. نعم.
قال الإمام البغوي بعد هذا الحديث ما نصه: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلا أن يترك بدعته ويراجع الحق.
هذا كلامنا البغوي يقول: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره، واحد، ويتبرأ منه حيا وميتا، اثنان، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته. يعني لو أن الثاني هو الذي سلم عليه فلا يجيب عليه حتى يترك البدعة ويراجع الحق. نعم. وهذا الذي دلت عليه الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم هجر 50 ليلة مع أن هؤلاء سادات الصحابة، من سادات الصحابة كعب بن مالك، هذا الذي شهد بيعة العقبة، هذه أقدم من بدر وكانت عظيمة لأنها في زمن الغربة الشديد، بيعة العقبة هذه كانت في زمن غربة، ولهذا أظن جاء في الحديث يقول: وكانت أوقع في نفسي من بدر، هو نفسه كعب بن مالك يقول: وكانت أوقع في نفسي من بدر، غير أن بدر أذكر في الناس منه، يقول هي أوقع في نفسي، لكن نحن نقول هذه نسبية، يعني أوقع في نفسي لأنها كانت في زمن الغربة، لكن الفضل ورد في بدر، ففضل، فمن جهة فضل الذين شهدوا بدرا هؤلاء أفضل من الذين شهدوا بيعة العقبة بما جاء فيها من النصوص الدل على فضل من شهد بدر. نعم.
قال: إلى أن قال رحمه الله النهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما إذا كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا.
تباتم يا إخوان، تباتم. هذا حكم مهم جدا، قد يستدل عليك مستدل وأنت تهجره من سنة فيقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير من الذي يبدأ بالسلام؟ أنت تجاوزت ثلاثة أيام، إذا أنت آثم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف رد عليه؟ نقول: هذا الهجر الذي يجوز فوق الثلاث إذا كان هذا لأمر دنيوي شخصي كذا وكذا تتعلق بحقوق الصحبة والعشرة، أما إذا كان لدين فيجوز ولو إلى الموت، بل بعد الموت تهجر كتبه وتهجر الثناء عليه وتبين حكمه، يبقى هذا فيما يتعلق بالدين لا حد له حتى يتوب ويرجع، فإن لم يتب ولم يرجع فإن الهجر يدوم، إنما لدنيا حقوق صحبة وحقوق عشرة وغير ذلك فلا يحل لك أن تهجره فوق ثلاث تلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير ما ذهب بسنة. ولهذا البخاري رحمة الله عليه بوب البابين متتاليين في صحيح، باب فيما يتعلق بالهجر فوق الثلاث وباب فيما يتعلق بالهجر الدائم، فهذا حتى لا يظن ظن التعارض. النبي هجر كعب الملك وصاحبيه كم؟ 50 ليلة، إذن فوق الثلاث. فالذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هو الذي هجر فوق الثلاث. كيف نجمع؟ ها أجيبوني يا أخواني، كيف نجمع إذن؟ الذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هو الذي قال ماذا؟ هو الذي هجر فوق 50. ها كيف نجمع أشرف؟ نعم أحسنت، يعني فيما يتعلق بأمور دنيوية متعلقة بالعشرة والصحبة وكذا وكذا هذه لا يجوز أن تهجر فوق الثلاث، إنما في أمور شرعية يجوز تهجر فوق الثلاث. نعم.
قال النووي: وقوله لا أكلمك أبدا فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم.
تمام. يبقى إذن البغو هنا قال إيه؟ إذا كان في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب، يبقى ما الغاية؟ إلى أن يتوب. نعم.
قال
نعم. لا هذا جهل. هذا جهل. إن صدر من شيخ فهو جاهل، إن صدر من طالب فهو جاهل. أمور اجتهادية كيف أنا تهجر من أجله؟ وما يدريك أن قولك هو الصواب؟ طالما المسألة فيها قولان معتبران لأهل العلم كيف تهجر أنا؟ أنا أهجر واحد لا يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض وضوء؟ كيف هذا جهل؟ هذا جهل. لكن ممكن يقع الهجر بسبب سوء التعامل في هذه المسألة، تشتد أنت علي أشتد أنا عليك، تقع كلمات ما أدري نبية أو شيء فأهجرك وتهجر، لا ما يكون في هذا. مسائل اجتهادية قالوا لا إنكار في مسائل اجتهاد، يعني إنكار يفضي إلى بغضاء، إنكار يفضي إلى هجر، إنما إنكار مباحثة فنعم أنا أنكر عليك هذا القول كمباحثة، لكن إنكار يؤدي إلى هجران وإلى بغضاء وكذا في مسائل الشهادة هذا جهل من المتهجرين هنا. نعم.
قال البخاري: باب الهجرة. وساق عن أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان. الباب اللي بعده: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى.
نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كذا، وذكر 50 ليلة، ذكر حديث.
أي نعم. يبقى ذكر البابين ليزيل التعارض، ليبين أن جهة الباب الأول منفكة عن جهة الباب الثاني. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: على إثره، وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم.
اكتب هذا الإجماع، هذا إجماع اكتبه اكتبه. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. معاداة أهل البدع بدعة ومهاجرتهم، هذا إجماع، مجمعين متفقين. مضت مضت الصحابة والتابعون وأتبعوه، الله أكبر، وعلماء المسلمين على هذا. من الذي يعارض هذا؟ أهل البدع. طب هل يلتزم أهل البدع بهذا؟ أبدا. يعادونك ويهجرونك ويحذرون منك، سبحان الله. يعني أهل البدع، أهل البدع، أهل البدع يعادون ويهجرون وغير ذلك، بل يسبون ويشتمون وقد يضربون ويقتلون، هذا معروف والتاريخ يقول هذا. من الذي قتل أئمة السنة، أساطين من أئمة السنة؟ أليس أهل البدع؟ أليس الدولة العباسية قد قتلت من قتلت من أهل السنة، وضربت من ضربت من أهل السنة؟ هؤلاء أشد ناس ضراوة على أهل السنة. نعم. أي نعم. الصابوني نقد فقال.
قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخذائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
نعم نعم نعم. خاف خاف، مش ان هو وقع في نفاق، خاف، لان التخلف يخاف، يخاف من النفاق. لكن هل هو نافق؟ لا. ولهذا لما استمع الى كلامهم وصدقوا معه قال: اما هو فقد صدق وكذا، نبي نفسه شهد بهذا. نعم. ايه؟ لا انا ما ادري ايه قول الشيخ، ما ادري، لا لا ما ادري، يعني ما اذكر، عايز الفاظ. نعم. اللي هو ايه؟ الهجر يعني ولا ايه؟ لا الهجر حتى اذن الله، لانه قال حتى اذن الله او حتى ينزل الله فيكم شيء. لا خاف قبل قبل ما استمع، لان من من الذي تخلف؟ ما تخلف الا منافق. حتى هو نفسه كعب يقول: كنت انزل الطريق الشارع وانزل كذا انظر احد فما وجدت الا رجلا منافقا مغموسا في النفاق او رجلا معذور. فيبقى الكلام العام المتخلف هذا يخشى عليه نفاق. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستمع منهم إذا به هؤلاء اعتذروا أقسموا الأيمان اللي هم المنافقون وهؤلاء صدقوا. نعم. فشهدك شهد لهم بالصدق، لكن الأمر يحتاج إلى حكم الله عز وجل، مثل ما كان يعلم النبي أن عائشة بريئة، لكن انتظر حكم الله في عائشة. نعم. ها؟ بوحي طبعا. انتظر الوحي لان هذا بوحي طبعا. لا فعل نبي الامر بالهجر بوحي. نعم.
قال ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة وقائع، منها أولا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم وهم مرارة بن ربيع وهلال بن أمية الواقفي وجميعهم من الأنصار، حيث استمر هجرهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأصحاب حتى تاب الله عليهم بعد مدة دامت 50 ليلة. ثانيا وهجره صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها نحو من شهرين حينما قالت أنا أعطي تلك اليهودية، تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، رواه أبو داود أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. ثالثا وهجر صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها، رواه أبو داود أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. رابعا وهجر رجلا كان في يده خاتم من ذهب حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه، رواه أحمد وغيره. وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصاة والمبتدعين بسبب ما اختاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال ومجانبة الحق والصواب. وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فإنهم قد تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من هجر العصاة المجاهرين وأهل الضلالات المبتدعين، وإليك غيضا من فيض من الأمثلة التي توضح مواقفهم المشرفة من أهل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع المحدثة. أولا هجر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا يحذف بالحصى بعدما أعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف فاستمر. ثانيا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتقل أصحاب النار غدوة ونحوها وينهى عن السلام عليهم، رواه البخاري في الأدب المفرد. ثالثا وهجر عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا رآه يحذف بعدما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال له والله لا أكلمك أبدا، رواه الحاكم. رابعا وهجر عبد الله بن مسعود رجلا رآه يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمك أبدا، رواه أحمد في الزهد. وهذا وكم من الآثار قد جاءت عن السلف في الترغيب في الرد على أهل البدع والأهواء وفي هجرهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، كما جاءت آثار أخرى تحذر من الركون إليهم ومن مجالستهم ومودتهم والسكوت عن بدعهم المحدثة. وهذه بعض الأمثلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله به من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلم في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. فقيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة فليحذره، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. وقال رحمه الله من أتاه
لماذا؟ لأن صاحب البدعة أكفر من اليهودي والنصراني؟ لا، لكن التلبيس يقع بمجالسة أهل البدع أكثر مما يقع بمجالسة اليهودية والنصرانية. تجالس اليهودي والنصراني ما أحد يغتر ما يقول هذا سيكون يهوديا أو نصرانيا، طالما إذا كان لحاجة أو شيء من هذا، ليس مجالسة المودة والمحبة وغير ذلك. إنما المبتدع يقع الاغترار به، يقع الاغترار به. أنت نفسك تقول إيه؟ رأيت فلان يمشي مع فلان، رأيت فلان يصلي عند ويحضر الخطب عند فلان، فلان بيصلي التراويح وراء الإمام الفلان، وهذا الإمام مثلا مبتدع، فيقع الاغترار بهذا، يقع الاغترار بهذا. لهذا أنا أنصح نفسي يا أخواني، انتبهوا يا أخواني في تصرفاتك، بيعك شرائك مجالستك مصاحبتك، كل هذا أنت ممثل للسنة، فإما أن تكون مصيبا وإما أن تكون مخطئا، فاتق الله في السنة. يعني لا تتصرف بحرية، تقول أنا مسؤول عن نفسي، أنا ما أحد يراني، أنا ما... لا يا أخي، أنت مسؤول عن السنة. الآن يا أخواني بارك الله فيكم، حينما يأتي أهل البدع يردون علينا، جل ما يردون به علينا بسببكم أنتم، يأتون بمقطع أو بشيء أو بأي شيء لطالب، هذا شيخهم أكيد بيعلموا هذا الليل والنهار، يعني جل هذا من هذا، تمام؟ إذا أنا أنتم محسوبون علي. طب وأنا محسوب علي؟ إذا قد يقول لكم الواحد هذا شيخكم يفعل ويفعل، إذا أنا محسوب عليك وأنت محسوب علي، خطأك بينسب إلي، خطأي هينسب إليك. لهذا لابد أن نتقي الله عز وجل في الدعوة، وأن يتصرف الإنسان في بيعه في شرائه في معاملاته في كل شيء أن يتصرف بهذا. إن كنت حسن التمثيل عاد ذلك إلى السنة. قال ما شاء الله ناس طيبة، في ناس بتقول كده ناس طيبة ما شاء الله أخلاقهم عالية وناس أصحاب خلق وناس كذا وناس كذا، وفي ناس تقول بخلاف هذا. طبعا الحمد لله من الحق ده من أهل البدع والأهواء، وإلا الظن بإخواننا الحمد لله يعني الرفق في التعامل وكل شيء إلى درجة قد تؤاخذ أحيانا في المبالغة بهذا، لكن أهل البدع ما يرحمون أهل السنة والجماعة ويزيدون عليه، وإن كان قد تقع بعض أخطاء. ليس أهل السنة يعصم الواحد، قد يخطئ في تصرف، قد يخطئ في تصرف ليس يعصم. فأنت ممثل السنة، إن ركبت قطارا فأحسنت يقال هؤلاء أحسنوا ما شاء الله في ناس طيبة ما شاء الله. لما تقوم أنت من وتجلس رجلا كبيرا وتتودد معه وتروح تجيب كوبات مية ها، يقال ما شاء الله الناس دي فيها ناس طيبة، مش ناس ماسكين السلاح الابيض على طول ومسكين الاربجهات ومسكين ما ادري دايما كده وملثمين مغطي وجهه طول حياته. ها لا، في ناس تانية ايه ما شاء الله ده ناس طيبة جدا. مثلا في رفق في الدعوة، في رفق في كذا. فانت ممثل، ان ركبت قطارا، ان ركبت سيارة، ان ركبت كذا، ان اشتريت او بعت، ما تشتري من واحد ثم تعامله بشدة وصلافة مثلا، وقد يكون مسألة سهلة جدا. فأنت ممثل السنة، فكون خير ممثل. أنت مع أبيك في البيت، مع أمك. بعض الناس أول ما يستقيم يحول البيت كله إلى مخالفين وإلى يعني أنتم فساق وأنتم كذا وأنتم لا، ليس بالرفق، ليس ينقلهم معه برفق فيتعامل برفق وكذا، لا لا، يقف عند الحدود ويقف عند كذا. فلابد الإنسان يراعي مثل هذه الأشياء، لأنه ممثل للسنة، ممثل السنة. فأنت لست حر أنك أنت تمشي مع أحد مبتدع ولا كذا وتروح وتيجي وتركب معه سيارة أو تصلي عنده وتقول أنا حر. لا، أنت ما أنت بحر، أنت ما أنت بحر. ولهذا إن نصحت فأصرت على هذا فإنك منهم، صرت تصلي عند أهل بدع وأهل أهواء أو تدرس معهم في مدارسهم. نعم، وسبحان الله، سبحان الله، يعني أمور، يعني ترى الواحد من هؤلاء يجالسك 10 سنوات وتقول أظهر منهجك، أبدا ماء بارد. وأول ما يذهب إلى أهل البدع من أول أسبوع يظهر منهجه والمداخل ولا ألا التأسد جاك منين؟ طيب انت بقى لك 15 سنة بنحر فيك يا اخي، اظهر منهج، قول اي شيء يا اخي، اي شيء، ابدا اظهر برامج ابدا. لكن لما يذهب الى اهل البدع وانحاش اليهم اذا بي يجهر مباشرة، يبقى هذا دليل على ماذا؟ سبحان الله، من اين جاءتك الجرأة؟ لماذا لم تجلس 15 عاما لا تظهر شيئا مثل ما كنت تفعل وأنت تمشي أهل السنة والجماعة؟ لكن أنت بشر، أنت لست ربا تعلم السر وأخفى، أنت بشر، فمن أظهرك خيرا خلاص، يعني اللي يجي وصلي معك ويظهر ويبقى يكون معك وكذا. لكن مسألة عدم الإظهار دي بتبقى مقلقة فعلا فعلا. من هنا نقول الشيخ الغير متميز شيخ مقلق، ما تدري هذا في يوم ما يكون إيه، لأني ما أظهر، ما تبنى قضية، ما تبنى منهجا، ما تبنى. من هنا ما تطمئن المثل هذا وتكون الإحالة عليه صعبة. لكن من أظهر سنة وتبناها هذا الذي نعم تحيل عليه. نعم أنا أقول لك تجد من الناس من الطلاب من يمشي للسنة سنوات عددا ما يظهر المنهج مع الإلحاح الشديد أن يظهر، وأول ما يقال طيب البدع يظهر المنهج فور. سبحان الله. يخبرني بعض الإخوة الآن في أحد الناس في بلد من البلدان، يعني كان جلس مع مجلسا أنا ما أعرفه الموت وتكلمنا وأظهر خيرا يعني، لكن أن يظهر هذا المنهج وتبناه ما نعرف عنه ذلك. ثم لما مات علمهم هذا إجا به فورا يظهر فضله ويظهر كذا وكذا. ماذا تصنع؟ وإحنا فرحنا به أول ما جلس وكذا، وفرحنا به وأحببنا له الخير. لكن فلهذا هذا من فضل الله أنه لا يظهر من علم أنتم عليه أحداث. مع كل حدث يظهر يظهر شيء، مع كل حدث يظهر تمييز، تمييز يقع التمييز. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تجد المواقف والأحداث هذه تظهر المعادن. نعم.
قال وقال رحمه الله تعالى: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذر الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة.
احذر الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. نعم.
وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليه اللعنة.
طبعا المميعة يعتبرون هذه من الغلو، هذه الأثار من الغلو الوارد عن العلماء في هذا. نعم.
وقال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب البدعة.
طبعا ليس يعني لا ينظر إليهم أنه لا يراهم، هو يراهم، لكن من لازم هذا إذا لم ينظر إليهم من لازم هذا ماذا؟ عدم رضاه وإعراض عنهم. نعم.
وقال: أدركت خيار الناس.
لا غلط، يعني الذي يقول احنا هذه الاثار علينا على الرأس لكن احنا الان في زمن ضعف وزمن كذا فنتآلم، لا غلط. لكن نقول ما نقول ما نعطي الحكم للزمان ولا للمكان ولا لعموم الاشخاص، انما نقول لو حصل في موقف ما مع شخص ما حصل انك هنا قد لا تطبق شيئا، بمعنى انك لا تظهر الإنكار عليه في هذا الموضع ولا تغرض له القول في هذا الموضع أو كذا لمفسدة محققة أو غالبة الظن، نعم يبقى ده موقف خاص. إنما إحنا ما قلنا نحن في زمان نحن مستضعفون وأرسلنا مستضعفون وكذا وكذا فلا نظهر، يبقى ضاع الدين، يبقى ضاع الدين، ما يصح في زمان. لكن فلان في موضع معين مع شخص معين قد يترك التغليظ، قد يترك شيء من هذا، هذا لا بأس، لا بأس. أما أننا نتكاتف لا ما يجوز. انتبه، ترك الإنكار لنتقطع مفسدة شيء، وأن توالي وتثني وتجالس شيء آخر. فأنا لا أقول من باب الضعف يعني لأن إحنا مستضعفون مثلا الآن فإحنا نثنى على فلان الصوفي وفلان الأشعري لا، لكن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. إذن في درجات الإنكار حتى قد تصل إلى القلب، لكن أن تفعل المنكر ليست رب من مراتب الإنكار. فكوني أنا أسكت في الموضع هذا لضعفي ولترتب مفسدة شيء، وكوني أثني وأمدح وكذا شيء آخر. يعني أنا قد أسكت عن إنكار في الموضع ده، لكن أتحول إلى مثني على صاحب ده، أتحول إلى مخالط، وهذا بيصلي عندي عشان بس مفسدة، فأنا هذا بصلي عنده حتى يأتي ويصلي عندي وكذا لأن أنا مستضعف. لا، أنت ملبس الآن، لا تفعل المنكر، لكن قد تسكت عن إنكاره إن ضعفت عن ذلك، والشرع يعتبر وصل بك إلى درجة القلب، والقلب يعني ما، يعني ما في إظهار إنكار لا باليد ولا باللسان، وصلت إلى القلب. لكن أن تفعل المنكر، أن تثني عن المنكر، هذا غلط ولا يجوز. نعم، فلا ينبغي أن احنا نعمم في الزمان، لا، أنت الزمان لا، لكن ممكن فلان في قرية هو الوحدة ولو فعل كذا ده له حكم، لكن أنا مثلا هنا أنا قوي لحكم، فلا نقول زمان. زمان إيه؟ زمان إيه؟ فلا نعمم لا الزمان ولا المكان ولا الأشخاص. اللي أنا لا أقدر عليه قد يقدر عليه ابن باز، قد يقدر عليه ربيع ابن هادي. فلا نعمم الزمان، لأن تعميم الزمان والأشخاص والأماكن بيعم الجميع. ولهذا فهم البعض من كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه لما قال نحن لسنا الزمان هذا ليس زمان هجر وكذا، ظنوا العموم بالكلام هذا، إنما مراد الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنك ما تبادر بالهجر مباشرة أول ما تجد هذا يقع في منكر دون أن تبين ودون أن تصبر عليه، لأن أنت في زمان الآن كثر الباطل وأهله وقل أهل الحق، فيكون في شبهات تحتاج إلى اقتلاعها بمدة. اصبر، نحن ما بدنا زمان تقول مثلا كذا ولا كذا وتطبق فيما يوما كانت السنة قوية وأئمة السنة كثر، لا، أنت في زمان الآن قل من ينطق بالسنة. يعني إخواني الآن لما تأتي تنكر أنت على هذا الحوين وكذا، لما هتهجر الواحد يسنى على الحوين مباشرة كذا، ما أنت شايف إيه؟ فلان ده شايف إيه؟ اللي بيسنى هذا شايف إيه؟ شايف النت كله بيثني، وأنت مسبوب عند الجميع وهو ما سمع علما، يبقى لابد تصبر، مش تقول لك أهجر، اصبر وعلم وبين وكذا وكذا. أنت ما أنت في زمان في مسجد أحمد بن حنبل، والمسجد الثاني ابن معين، والمسجد الثالث ابن المديني، ما أنت بزمان يقول البخاري فيه لقيت أكثر من 1000 رجل من أساطين العلم، ما أنت بزمان هذا، ما أنت بزمان يبقى ليك 3000 شيخ، ما أنت بزمان يبقى ليك 7000 شيخ كما لبعض السلف، ما أنت بزمان الصحابة هم الأمة، يبقى أنت لابد مزيد الرفق. إنما نقول زمان فلا نهجر، زمان فلا ننكر، زمان فلا نبين الباطل، يبقى أين إذن الطائفة التي قال عنها نبيه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه، لا يضر من خالفه، ظاهرين عالين بالحق وبأدلته. نعم، كلام الشيخ الألباني.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: أنا لا أعلم أن المسلم لا يلقي السلام على أخيه المسلم وهو يعتقد أنه مسلم، وهذه مغالطة لا تجوز إسلاميا، وكون المسلمين مختلفين.
يعني إذا كان مسلما سالما من البدع والضلالات وكذا، فهو الشيخ بيقول يعني أنا أعتقد المسلم لا يسلم على مسلم وكذا، ده مقتضى الإسلام السلام، أفشوا السلام بينكم، ده بمجرد. لكن لو كان مع المخالفة وقد نصح، فأنا لا أعتقد أنا مسلما سنيا يعرف السنة يسلم وليس يترك السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم 50 ليلة لم يسلم النبي ولا الصحابة. نعم،
وكون المسلمين مختلفين هذا الأمر ليس بالحديث بل هو قديم، لكن التناصح هو الذي يجب أن يكون قائما بين المسلمين،
الاختلاف في الأمور الاجتهادية وكذا، لكن أن تكون على ملة وأنا على ملة، أنت على معتقد صوفي وكذا وأنا على معتقد سني، في تناصح. نعم، أنصحك، طب إذا ما رجعت أهجرك. نعم،
وأن يتوادوا وأن يتحابوا في الله عز وجل
إذا لم يكن هناك مانع، لكن إذا كان هناك منع من بدعة فأنا أبغض. نعم.
فالتدابر والتقاطع أمر منهي عنه في الإسلام
إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن هناك الداعش. نعم.
والحب في الله أمر مرغوب في الإسلام والبغض في الله كذلك. لكن بعض الناس لا يحسنون التطبيق. وأنا كثيرا ما أسأل عن مقاطعة المسلم عن أخيه المسلم لسبب ما. فأنا
الشيخ
أقول
بتكلم مسلم مع مسلم، مش سني مع مهتدع، انتبه، مسلم مع مسلم كما قال النبي لا يحد للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا وخلوهم الذي يبدأ بالسلام. نعم.
وأنا أقول وإن كانت المقاطعة اليوم وإن كانت في الأصل مشروعة، لكن ليس اليوم هو زمن التطبيق، لأنك إذا أردت أن تقاطع كل مسلم أنكرت عليه شيئا بقيت وحيدا شريدا، فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريقة البغض في الله والمقاطعة.
هو الاثنين مليار هيخلف وأنا الواحد فقط الذي سأكون على الحق، هتقول أبقى وحدي؟ وماذا لو كان ذلك؟ أبقى وحدي فأنا الجماعة، لكن إذا وجد المقتضي نصحت ثم عارض وعاند الآخر. نعم.
فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريق البغض.
نعم. ولا نقول مثلما قال الذين العقلانيون لو أقمتم الحدود، لو قطعت في السرقة هتقطعوا الناس كلها، لو رغمتم الزاني هترجموا الناس كلها. لا، لو رغمنا الزاني لن نرجم رقم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا كذا، ولو وجد حتى واحد لكن مش هيوجد مئات وألاف وملايين، ولو قطعنا يد السارق هيخاف كل سارق. نعم.
فليس
مش هنقطع يد الناس كلها. ليه؟ لأن السارق سيخاف أن تقطع يده، والزني سيخاف أن يرجم حتى الموت. نعم.
فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريقة البغض في الله والمقاطعة في الله، هذا إنما وقته إذا قويت شوكة المسلمين وقوي مظهر المسلمين في تعاملهم بعضهم مع بعض، حين يشذ فرد من الأفراد عن الخط المستقيم فقوطع، إذا ذاك المقاطعة تكون دواء له وتربية له، أما الآن فليس هذا زمانه، لذلك فهذا ليس في العصر الحاضر، ليس من الحكمة أبدا أن نقاطع الناس لسبب انحرافهم، سواء كذا كان هذا الانحراف فكريا عقديا أو كان انحرافا سلوكيا، وإنما علينا الصبر، علينا أن نصبر في مصاحبة هؤلاء وألا نضلل ولا نكفر.
إذن انتبه، علينا بالصبر، هذا اللي نقوله، المراد الشيخ علينا بالصبر، لا تسارع أنت بالمقاطعة والهجر والأهل الانحراف وكذا، لكن عليك بالصبر والبيان. طب بعد الصبر والبيان إذا لم يرجع فإننا ماذا؟ فإننا نقاطعه، هذا منهج السلف بالإجماع كما نقلنا الإجماعات على هذا. طب أنا هشام ضعيف، هنا بقى يأتي الحكم الفردي وليس بالزمان وليس بالعصر، إنما يأتي الحكم الفردي. هشام لو هجر محمدا سيترتب عليه مفسد، أترك هجر لا أهجره. ليه؟ لأن هشاما ضعيف مثلا ومحمد متسلط، يبقى الحكم ينتقل إلى هشام، لكن كحكم عام الزمان زمان هجر، فلان قد يهجر ولا يترتب على ذلك مضر. نعم.
لأن هذا التضليل وهذا التكفير لا يفيدنا شيء، وإنما علينا بالتفكير.
نعم. لا يفيدنا شيء من جهة إيه؟ يعني لا يفيدنا شيء وكذا، لو أنك أنت ضللت وبينت وهذا دون أن تنصح أو غير ذلك فقد قصرت في هذا. فإن كان مراد الشيخ الصبر حتى نعذر أنفسنا أمام الله عز وجل، وإن كان مراد الشيخ أن الحكم هذا يتباعد في بعض الأفراد إذا كان ضعيف أو كذا، فكلام الشيخ على هذا النحو يكون صحيحا. طيب لو أن الشيخ الألبانية رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز العصر الهجر في هذا العصر بأي حال من الأحوال، ولا يجوز تبديع وتضليل، فنقول هذا الكلام باطل وليس خطأ، بس فقط هذا الكلام يكون باطل. نحن ما نتورع أن يكون هذا الكلام يكون باطلا إذا كان مراد الشيخ إن الزمن هذا ما في تضليل ولا تبديع ولا تكفير ولا كذا، هذا باطل. والدليل على هذا أن الشيخ مراده الأول إن شاء الله هذا الظن به أن الشيخ بدع وضلل، أن الشيخ بدع وضلل، وأن الشيخ حذر وأنكر. من الذي أنكر على كشك؟ ومن الذي أنكر على صاحب الخاطر؟ ومن الذي أنكر على الطحان؟ ومن الذي أنكر على القرضاوي؟ ومن الذي أنكر على عبد الفتاح بن غدة؟ ومن الذي أنكر على الكوثري؟ ومن الذي رد على هؤلاء؟ لا تجد كتابا للألباني إلا وفي مقدمة الرد على أحد. يبقى هذا زمان إيه بقى؟ ثم صولات وجولات الشيخ الألباني وهو في الشام مع صوفية مع أحزاب وجماعات وطوائف. إنما لو الشيخ مراده أنه لا هجر في هذا الزمان ولا تبديع ولا تضليل ولا تكفير ولا كلامه باطل ونقدم كلام السلف عليه، لكن الظن بالشيخ خلاف هذا. وما أين كتب هذه المدافعين؟ طيب أين هذه الكتب؟ وهذا ماذا كان يقول في الطحان والقرضاه تقريبا؟ لما كان يقول قرضاه له أو شيء أو قرضه قرضا أو ما أدري إيه، نعم، أو كلام القرضاوي قرضه قرضا يعني، ورد على أبي غدة والثقاف وغيره من هذا. نعم، التبديع في كل زمان والتضليل في كل زمان وتكفير في كل زمان. لماذا؟ لشيء بسيط فقط، لأن كل زمان فيه مبتدعة وفيه كفار وفيه أهل ضلال وفيه أهل سنة، ولا بد من بيان هذا وذاك حتى يتميز للناس. كلام الشيخ فيه إجمال لا شك، محتاج واحد يشرحه ويحسن الظن. طيب، لكن لو أن مراد الشيخ هو هذا وجاء واحد قال لا لا الشيخ واضح كلامه واضح، خلاص يا سيدي إذا كان كلامه واضح فتخطئته أيضا واضح، هذا كلام غلط، ما في مشكلة. طيب بدعوه، ليه نبدعوه؟ ناقشنا إحنا، لكن إحنا بنقول كلام الشيخ هنوجهه بكلام الشيخ، هذا هو يرد على أهل البدع وكذا، ويصنف كتبا. إحنا ما صنفنا مثل الشيخ في الرد على أهل البدع، مثل الذين قالوا لنا الشيخ الفوزان يقول الزمن انتهى وإلى آخره، زمن جرح وتعديل. طيب هاتوا كتب الشيخ في الرد على المخالفين. نعم، أي من هم؟ سموا لنا رجل واحد، سموا لنا رجل واحد ما بلغهم الحق، ما بلغوا الحق. هو بيرد على من تكلم، انتبه فرق بين بلاغ الحق وأن تبلغ أنت للمخالف الحق. أن يبلغ عزازة، أن يبلغ شام لا يلزم، أن يبلغ المخالف الكلام يلزم إذا كان ظاهره السن. يبقى انتبه، مش أنت مش كل واحدة قبل ما ترد عليه. أنا مثلا دلوقتي قبل ما أرد على وليد مثلا سعيدان أو شيء مثلا يعني، يبقى لازم الأول أبين له، لا مش لازم هشام، لكن لازم البيان، ألا وهو من أكثر من 20 سنة، من 1410 وبيبين حال سلمان وصفر والعريفي وهؤلاء والمخالفات الموجود، يبقى يلزم البيان ولا يلزم أن يكون المبين أنت، فلو بينه غيرك يكفي. زي ما شيخ الثورات، هو احنا جلسنا مع هذا أو ذاك؟ لا. زي رسلان، احنا جلسنا مع رسلان وبينا له؟ لا، لكن بين له. هو نفسه بيقول، حتى كل واحد فيهم يقول لك يقولون. طيب رد بقى الحجج، هو هؤلاء نبتة سوء، يسب ويشتم. إذن هذا عدل عن هذا، يعني مثلا أنت الآن هتقول أنت جلست مع فلان أو لا، لكن بان له إيه؟ أن هناك الإجماعات في الخروج على السلاطين وكذا. طيب، ورددت على وقع العيان. طيب، وسمع كل هذا. طيب، ويرد عليك مع هذا، وأنتم تبدعون في مسائل خلافية ومسائل. يا رجل إحنا قلنا لك الإجماعات، يا رجل قرأنا عليك كتب السنة. إذن لزوم البيان لابد، لكن أن يكون منك لا. يعني أنت الآن جلست مع سيد قطب، مين اللي جلست مع سيد قطب مثلا؟ جلست مع قرضاوي، جلست مع، يبقى مو بلازم أنت، لكن يلزم الوصول بيان. ده إذا كان صاحب سنة وظاهره السنة، إنما إذا كان مضاف إلى طائفة فإضافته إلى طائفة تكفي، أشعاري صوفي إضافته إلى طائفة تكفي، لكن رجل على السنة، رجل على السنة يلزم البيان له بخطأ، بيّن له الشيخ ربيع فقط يكفي، بيّن له الشيخ زيد يكفي، مو بلازم أنا عشان أتكلم في هذا الرجل أن أبين له أنا، لا ما يلزم. وإلا فالسلف تكلموا في هؤلاء بدون بيان. أحمد رحمة الله عليه جاءه داود الظاهري على بابه يريد أن يسأل عليه ويدخل، قال من هذا؟ قال له رجل من كذا، من هذا؟ من حتى عرف أنه داود؟ قال ما يدخل عليه ليه؟ قال الذهلي عندنا ثقة وكذا وقد تكلم فيه. يبقى اكتفى أحمد بإيه؟ بكلام الذهلي. أحمد ما جلس معه هو نفسه، اكتفى بهذا. ولو اشترط هذا لكان تكليفا بغير مقدور، يعني عشان اتكلم في القرار لازم اسافر، طب انا مش قادر اسافر اسيبه بقى، طب ما اتكلم فيه فلان وفلان هذا حق، وصلته الحجه وصلته البيان ورد على البيان هذا وذاك، فانتم سباب. وان من يوم الثوره 2011 الان انتم سبابه وانتم شتامه وانتم كذا وعملاء السلطان. ليه؟ انت عميل، انت معلق نسر ودبرتين زي ما بيقولوا، انت بتقول كلام السلف، لا كلام السلف هذا انت عميل وانت تدافع عن السلاطين، يبقى حول الحجة الى ايه؟ يبقى حاد عنها، حاد عنها ولم يناقشك في كلام السلف في الاجماعات وفي كلام السلف، لم يناقشك، انما اكتفى بماذا؟ بانك عميل. وهذا تجرى هذا في كلامه، يأتي مثلا العدو يقول لك هؤلاء الذين يرون الطاعة المطلقة ما أدري، والثاني يقول لك أتباع فرقة الحكام أو كذا، ها؟ والآخرون عملاء السلاطين. فإذا الحجة بلغتهم، لكن هل يلزم أنت أن تبلغ؟ لا. ده إيه؟ ده في التبديع والتضليل. طب في الإنكار، مجرد إنكار يلزم بلوغ إذا كان كلامه، يعني مثلا احنا الان بنقول ايه؟ لو كان الشيخ الألباني يقصد كذا خطا، وبالامس نحن رددنا فتوى الشيخ، كلام الشيخ العثمان في مساله الخمر رددناه. طيب لماذا نعلن هذا؟ لان الكلام معلن، فما كان الخطا فيه علن تنكر حتى ولو على الامام سن، بس لا تبدع. طب انما تبديع لابد من بيان اذا كان ظاهر السنه، وهذا البيان لا يلزم ان يكون منك، لا يلزم أن يكون منك، فلو كان من غيره المهم يصل الحق، وصل الحق، إن قاد الحمد لله، إذا من قاد فإنه يبدع ويضل، لكن لازم أروح له. من هو هذا الذي يتسنى لكل واحد يذهب إلى فلان؟ سلمان وصفر جلس معه؟ لا، بس حسب كلام علماءنا فيه. لا 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 لا، لكن لو رد ورد علمي ورجل صاحب سنة وأنا قلت لو أنت وقعت في بدعة كذا وكذا فرد عليه قال لا ليس لي بدعة، فقد قال أحمد وقد قال الصابوني وقد قال كذا، يبقى ما زالت الشبهة قائمة وعنده ماذا؟ عنده شبهة، فأزيل أقول أما كلام الصابوني فكذا. يعني مثلا لو افترضنا أن واحد استدل بالكلام هذا، مثلا واحد من أهل السنة استدل بكلام ألباني وإن ما يجوز التبديع ولا التضليل ولا الهجر ولا كذا كذا آخره، أقول له كلام الألباني محمول على كذا كذا، يقول لا الكلام واضح، هيناقشني ثاني الكلام واضح في كذا كذا، أقول له خلاص لو أنك تعتبر الكلام واضح هذا الكلام مخالف للسلف، ولأن أخطئ الألباني أو لمن أخطئ السلف وقد نقل إجماع على كذا وكذا وكذا، لا أنا هأخذ أنا هذا الكلام وما في هجر تبديع، لا يبقى أنت مبتدع ضال. فإذا كان عنده اشتباه ويناقش بعلم ما في مشكلة، لكن يسب ويشتم إذا انقطعت معذرته، حاد هنا فما في مشكلة، بس هذا مع صاحب السنة، فإنك لا تنقل من السنة كما هو كان عليها بيقين إلا بيقين. لكن هل يلزم أن يتبين لصاحب السنة أنه على بطل؟ لا، يلزم البيان ولا يلزم التبين، يلزم البيان، يلزم أن أبين له، لكن لا يلزم أن يتبين له وأن يعتقد فعلا أنه على الباطل، قد يتمسك وظن أنه على الحق ويبقى مع نقلات كلام السلف فينزل الحكم عليه، لأن كل أهل الباطل يحسبون أنهم يحسنون صنعا، موجود عندهم كده، قل لا ينبئكم بأحسن أعمالا الذين أضلوا عن سبيل ربهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويحسبون انهم مهتدون. فكونك انت تحسب انك انت على هدايه مع بياني ليس عذرا لك، لكن رد عليه بالدليل، هات لي بالدليل. يعني لما يجي مثلا يقول الحسين وابن الزبير، خلاص هنرد على الشبهات. هو الحسين كان خرج على الحاكم لكونه ظالما؟ ايوه كان طلع على يزيد الظالم، يزيد ظالم، لكن هو طلع لانه ظالم؟ يبقى انت بتبين له، وان هذه لا، انما هذه كانت مساله في الخلافه من زمان معاويه رضي الله عنه واجتهاد وكذا، ثم ان الحسين رجع لا انا ما زلت استدل به، لا يبقى انت على الباطل. كانك ترد اجماع السلف بواقعة عين، يبقى انت على الباطل. لا لما يتبين لي كلامك ضعيف، كلامه ضعيف ضعيف، عندك ضعيف خلاص لا تعذر. فما يلزم ان يتبين له، لكن يلزم ان نبين ماذا؟ ان نبين له. نعم. جميل جميل. جميل جميل كلام جميل. اللي هي مسألة اسم مسألة اللي هي مسألة بقى الحكم شيء، الحكم شيء احنا حكمنا به، والدعوة للمخالف شيء آخر. أنت كفر هذا فلان كافر، لكن ما المانع أن تدعو مرة واثنين وعشرة ومية؟ أنت قلت فلان مبتدع، لكن ما المانع أن تدعو عشرة يعني أنت الآن حكمت على عثمان الخميس بأنه صاحب تدليس وزير وكذا وكذا، طيب لكن ما المانع؟ ما المانع ان هذا ينصحه، ان هذا ينصحه، ان هذا ينصحه الى الممات؟ ما المانع؟ ما في مانع. لكن ده امر لا يتعلق بالحكم، لا يتعلق بالحكم. مو بلازم ان كل الامه تنصح عثمان او تنصح مثلا سعيدان او تنصح سلمان او تنصح القرضاوي، لا. لكن هل بعد تضليل القرضاوي في مانع ان الامه كلها تنصح القرضاوي؟ أبد. النبي مع إقامة الحج على الكفار والبيان كرر وكرر وكرر وتعرض لهم في المواسم، عسى أن يرجع. بس ده نوقف الحكم عليها؟ هو دي المسألة بقى، خلي بالك. نوقف الحكم عليها؟ لا، ما نوقف الحكم عليه، ما نوقف الحكم عليه. يبقى في مسألة دعوة. ما خلاص احنا الحكم، الحكم هذا توفرت شروط انتفاء الموانع. يعني زي وصلت الحجة، وصلت كلام العلماء، ضرب بها عرض الحائط، عرض الحائط. يعني هذا وليد هذا يأتي يحيي سلمان وصفر بعد ما تكلم فيه العلماء، ضربت بهذا عرض الحائط. لا يبقى انت وما زلت وتواصل ووجهك لهؤلاء وثناؤك على اهل البدع والاهواء اللي تكلم فيهم اهل السنة والجماعة، يبقى هنا يضلل. طيب كونه يضلل ألا ينصح؟ يمنع نصيحة؟ لا، ما يمنع نصيحة، لأن لو أوقفت على هذا فقد وضعت شرطا زائدا لم يأتي به الشرع. طب اثنين، قد لا يتسنى لك أن تتصل به أصلا، يبقى توقف الحكم قد إيه؟ قد لا يتسنى أن تتصل، قد لا يتسنى. فالإيقاف لا، لكن من باب النصيحة أنت تنصح المبتدع وتنصح الكافر وتنصح العاصي وتنصح كذا وكذا. إنما الشرط هذا ما اشترطه عالم، ما في عالم اشترط قبل تبديع ما توفرت شروط تبديع المعنى فيه ان انا اجلس اناصحه اسبوعا واثنين وثلاثه وخمسه وسبعه وعشره وسنه وكذا، وقد لا يراني شيخا. انت ما تتصل عليك طالب، انت من انت؟ قد لا يراك اصلا ولا يعتبر بكلامك. فلم يشترط العلماء هذا، اشترط العلماء وقوع المخالفه وانها بدعه او كفر او معصيه او شيء. اثنين، بلوغ الحجه اليه وقيام الحجه عليه. لو قامت حجه عليه وبلغه البيان ثم أعرض عن هذا يكفي. هذا الذي اشترط العلماء. أما أن في عالم اشترط أن لازم نتصل عليه فلان ونتصل على علان ونجلس وإلى آخره، ما زال العلماء هذا من البلد ويبدع من في بلد أخرى ولم يتصل ولم يسافر إليه ويضلله لمجرد إيه؟ وصول الكلام إليه والرد عليه. فإذا رد ولم يرعوي وزبين ولم يرعوي فإنه يحكم عليه حتى ولو ما اتصل به ولو ما اجتمع به. وعلى هذا القرابيسي لما كتب في كتابه انه إذا كنتم تقولون الحسن صالح كان الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. طيب أحمد اجتمع معه ورسله؟ أبدا، أحمد حكم عليه. ليه؟ لأنه نوصح، نوصح لا تكتب هذه، أحمد لن يرضى عن هذه، لا تفعل لا تفعل. ثم هذا يضع الشبهة. طيب الحسن بن صالح وغيره، يعني نجد أن ما جلس الإمام لازم يجلس مع المخالف، ولازم لكن لازم يصل البيان إذا كان من أهل السنة. أما إذا كان هو جهمي أقول لازم أجلس معه، أو هو أشعاري أو هو صوفي أو هو كذا وكذا، لا. لكن إذا كان رجل يدعو إلى السنة، الشيخ ربيع وقع في مخالفة. أنا الآن أقول أمس فتوى الخمر للشيخ ابن عثيمين وكذا، زي ما عثمان الخميس بيقول كلام العثمين زي كلام الحويد. ليه ما بيتبدعوش؟ ليه ما بتكلموش عليه؟ لأنه ما تقدروش. هو بيقول كده ليه؟ ليه ما نقدرش؟ ليه؟ وخطأنا شيخ. لكن لماذا بقى لا تبدعه؟ لماذا لا تبدعه؟ لأن الشيخ تكلم هذا الكلام ولم يبلغه حق فيه. ثانيا الشيخ نفسه تقعيده خلاف هذا، كم قاعد خلاف هذا؟ يبقى لابد من بلاغ. ليه؟ لأنه رجل سنة، فثابت السنة له بيقين، فلازم عليه أنه بيقين. لكن لما يتكلم مثلا علي جمعة يتكلم بهذا أقول لازم أجلس معاه ولا يسر جبر. ليه؟ لأنه منضاف إلى طائفة، منضاف إلى طائفة، وعلى هذا واقع السلف وعمل السلف. لا تؤكل، لا تجلس، لا كذا لا كذا إلى آخره إذا بلغوا عنه شيء. ليه؟ لأنه هذا من أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة، صاحب السنة بيناقش فيما هو عليه إن رجاء، سواء بقى المناقشة مني من غيري أي شيء، ما هو بلازم أكون أنا، ولا بلازم أجلس ونصحه أسبوعا وشهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، ما هو بلازم هذا. نعم. يكون نصح إيه؟ هو نصح ليه؟ لأن كان ظهيرهم السنة، لأن ظهيرهم كان السنة، دول كانوا مع الشيخ. الحلبة ده كان يزور الشيخ ويجلس عنده مع الشيخ، والمقربي كان مع الشيخ. فلا ما ده اللي احنا بنقول. فلما يجي بقى هذا المناصح، المناصح بقى مش لازم عشرة، زي ما اقولك الشيخ ربيع قعد عشر سنين مع عبد الرحمن الخير وكأن دي صارت نص قرآني ولا نص نبوي. ممكن واحد عشر سنوات، ممكن واحد يموت ولا تحكم فيه، لانه لم يتوفر من الموانع. طيب وممكن واحد من مجلس واحد، ممكن واحد من اسبوع، ممكن واحد من يومين، ما هو بلازم من عشر سنوات. لازم عشر سنوات؟ ما هو بلازم عشر سنوات. هل كل واحد رد عليه الشيخ ربيع حط عدد العشر سنوات، ولا هي هجرية ولا نصرانية؟ لا ما هو بلازم. لكن كونه مثلا يقول، لان عبد الرحمن عبد الخالق معاه على التخت اصلا، على رجل من الامن من العلماء، ورجل زميل المشايخ، زميل المشايخ وأقدم من مشايخ كمان. نعم. أنا الآن لو أنت وقعت في مخالفة، هيكون موقفي منك هو موقفي مع فلان الآخر اللي ما سمع سنة كذا؟ لا، هيكون موقفي صبر أزيد، لازم أصبر معاك. ليه؟ لأن القاعدة عندك منضبطة والقاعدة كذا، ممكن يكون التطبيق وأنت مش واخد بالك فأقولك كذا، عندك شبهة أزيلها لك، الشبهة تزال في أسبوع، تزال في سنة، تزال في كذا، حسب. إذن دي مسألة نسبية يجمعها ضابط. ما هو الضابط؟ من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فيه حكم عليه من يوم، من اثنين، ثلاثة. ما في نص عن السلف يقول اجلس يوم ولا اجلس اثنين ولا اجلس عشرة ولا اجلس مئة. هو كان أحمد جلس مع الكرابيس قد ايه؟ أحمد جلس مع الحرف المحاسبة قد ايه؟ سفيان الثوري جلس مع الحسن بن صالح قد ايه؟ ما في. لكن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع ينتهي امره. نعم.
قال: وقال: ادركت خيار الناس كلهم اصحاب سنه وينهون عن اصحاب البدع.
يا عزازي، النجمي لما سئل عن هذا الحويني ويعقوب وكذا، قال يعقوب ما اعرفه، شوف الجواب، اما هذا ما اعرفه. لكن هذا الحويني قال هذا ضال منحرف. طب جلس معه؟ طب نصحه كم سنة؟ طب راسله؟ طيب مقبل ابن هادي لما سئل عن عبد الرحمن عبد الخالق الحوين فبدع، طب جلس معه؟ لا. طب راسله؟ لا. يبقى ما قعدتهم إذن؟ طالما حق وصلهم ودع وصلهم وهم مصرون على ما هم عليه خلاص. نعم. ما هو لازم تصبر، الصبر والبيان قاعدة لا يمكن ان احنا نترك. طب حصل الصبر والبيان، البيان حصل، طب والصبر؟ الان عزازي مثلا كرجل سن لما يقع في مخالفة النهار مجرد تقول مخالفة على طول اديك الحكم؟ لا هصب. طب انت عندك اشتباه وجايب لي شبه وجايب لي كذا وجايب لي زي المقاطع دي مثلا، جايب لي مقطع للشيخ الباني ومقطع للشيخ الفوزان، فانا المرة ديت بزيل عنك هذا والمرة الجاية بزيل عنك هذا، واصبر معاك. طب يا عزازي ما يصلح اللي انت يا ابني درسته كيت 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 يخالف هذا الكلام وي 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 لاخره. ليه؟ لانك انت رجل ظاهرك السنة فاصبر معك. لكن انت الان ما بتدافع عن بدع، انت عندك شبه فانا بزيلها لك. لكن يأتي بقى عزازي ان يجيب له كلام اهل العلم في فلان، وعزازي مصر ان هو يثني على هذا ويرد على من يرد على هذا، يعني الى 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 وقتنا هذا هؤلاء جميعا انا بقول لك اهو ادي وليد السعدان بيحكم عليهم بايه؟ شوف طائفه ايه؟ خبيثه، قرده، انجاس، خنازير. الا طيب دول تكلموا بدليل، هب انهم اخطاوا يستحقوا اربع اوصاف؟ ده على كلامك هذا لو كان دول بالاوصاف الاربعه يبقى الذين وقعوا بقى في البدع وضيعوا بلدان المسلمين بالفتاوى الباطلة يستحقوا 40، مما يدل عليهم ليسوا أهل مناقشة. مش مثلا تكلموا مثلا في سلمان وقالوا عند سلمان 1 2 3 4 والرد من وجوه 1 2 3 4 العدوى لما يقول هؤلاء نبيذة سوء، هؤلاء خوارج من باللسان، هؤلاء الواحد لسه ملتزم أول أمس وربما كانت تأبط المرأة وربما بعضهم لا يصلي، قال لا هو ده علم ده، يبقى خلاص يكفي يكفي. يبقى إذن هل مسألة الصبر على الناس وكذا نصيحة؟ هذه عامة ونصيحة لابد من اعتبارها، احنا بنقولها ونقول زمان يقل فيه العلماء ويقل فيه ظهور السنة غير زمان فيه كثرة علماء وفيه ظهور سنة. لازم تصبر وتقبل هذا وتصبر على هذا وتبين لهذا وكذا وكذا إلى آخره. لكن احنا بنتكلم من بان له الحق فعاند وأعرض وصار يبرر لأهل الباطل. يعني أمس يجلس عثمان الخميس مقطع كده مخصوص تبرير لهذا الحويني ويجيب مقطع للعثيمين عشان يقولك ده زي ده، ده شأن مين؟ شأن أهل الزيغ هذا، الذين يتبعون المتشابه. يعني أنت بتورط شيخك العثيمين، طب أنت إيه رأيك في اللي قاله العثيمين؟ طب أنت إيه رأيك في الأهل الحويني؟ ها؟ كان جايب في مسألة المصور المستحيل، طب أنت إيه رأيك؟ طب أنت بقى؟ طب ما رأيك أنت يا عثمان؟ مؤيد الحويني؟ طب أنت معارض العثيمين ولا مؤيده؟ يبقى أنت طرقت بين الحق، إذا أنت مثله؟ مثل الحويني. نعم. ايه؟ نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: من ينكر الشدة في الرد على أهل البدع هذا إما مع الإخوان حزبيا أو معهم فكريا.
انتبهت يا عزازي؟ يعني شوف هذا موضع أخر، لهذا احنا بنقول احنا بنحمل كلام العلماء عليه المحمل الظن اللي يتناسب مع منهجهم وحياتهم التي عاشوه. يقول من ينكر الشدة على أهل البدع هذا إما
مع الإخوان حزبيا أو معهم فكريا.
نعم، مع الإخوان حزبيا أو معهم فكريا، اللي بينكر الشدة على البيت. نعم.
وقال أيضا: من أصول الإسلام التحذير من البدع والمبتدعين، ولا يجوز للمسلم السكوت عنهم لأنهم يفسدون على الناس دينهم.
يبقى احنا مش في زمان تبديع زي ما قال الشيخ وغدا. يبقى إذن احنا بنقول ايه؟ محمل الشيخ مزيد من الصبر، أنت لست في زمن أئمة وعلماء، لست في زمن ظهور السنة. الألباني هذا نفسه عندنا فقط، الألباني هذا محمود عندنا فقط، لكن الألباني عند غيرنا ماذا؟ مذموم الليل وما. ابن باز عندنا فقط، لكن ده ابن جاز مش ابن باز، ده ابن جاز. ابن جاز عند آخرين الأعمى هذا يكون فتوى الأعمى عند غيرنا. فإذا كان ده في ابن باز والألبان يبقى ما بالك بنا. فأنت في زمان يقين الناطق بالسنة أنت أصلا مع من ينتمي إلى السنة بتعاني في تأصيل المسائل. ده إيه ده من هو على السنة؟ يعني ممكن تجد أخي يجيب لك المقطع ده ويعتمد والفيح احنا برضو عندنا مبالغات. ده الشيخ بيقول طب ما الشيخ بيقول اهو انكار الشدة كده، ما الشيخ بيقول اهو التبديع التضليل، ما الشيخ عامل كتب زي كم. احنا جاب ناس مقطع الشيخ الفوزان اللي قال علم جرح تعديل دوفن معاه. فلا بد من ضبط القاعدة بارك الله فيه. وحتى لو اخطأ العام نقول اخطأ. نعم.
قال والساكت شريك في الاثم.
نعم
قال
عايزين بس عشان نمشي شويه.
قال وقال ادركت خيار الناس كلهم اصحاب سنه وانهون عن اصحاب البدع. وقال الحسن ثلاثه ليس لهم حرمه في الغيبه، احدهم صاحب البدعه الغالي ببدعته. وقال سفيان الثوري من اصغى باذنه.
شوف يا اخواني كلام جميل سبحان الله. فضيل بن عياض يقول ادركت خيار الناس كلهم اصحاب سنه وينهون عن اصحاب البدع. كل من ادركته هم خيار الناس وكلهم منهجوا ماذا؟ ها؟ أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. إذن ده منهج السلف. نعم.
قال وقال الحسن البصري ثلاثة ليس لهم حرمة في الغيبة، أحدهم صاحب البدعة الغالي ببدعته. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة.
صاحب البدعة ليس له حرمة في الغيبة، يعني إيه؟ يعني ذكرك له بما يكرهه مستثنى من حد الغيبة الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك لأخيك بما يكره. شيخ الإسلام يبين شرحا في هذه المسألة فيقول في قول النبي ذكرك لأخيك بما يكره، يقول إن كان أخي هذا على الحق وكذا وأنا الذي قلت فيه هو حق، فإنه إذا بلغه فلن يكرهه، لن يكره. والغيبة ذكرك خير بما يكره. طب أنت الآن لما تقول مثلا أما تيجي تقول مثلا هشام أخطأ مثلا في كذا وده فعلا حق، إذا وصلني أقول جزا الله خير وأرجع ما أكره. فإذا كان أخي هذا على الحق فلن يكره ما قيل فيه بحق، فإن كره فكراهة الله ورسوله مقدمة على كراهة أخي. انت حر؟ طب تكره ان اقول حق فيك؟ انت حر؟ فحينئذ ايه؟ لابد من بيان حالك ولابد من التحذير وان كره. فتقديم ما يكرهه الله ورسوله مقدم على ما يكرهه اخي. لا شك ان كل ما ترد على واحد بيكره ذلك، صح؟ اكيد كل واحد هيسمع هيقولوا ده هشام بيعمل مقطع في رد عليك. هيكره هذا. ولو كان بحق، لو انت على الحق هتقول جزا الله خير. طب لماذا ما نصحني؟ هو انا هقول لنفسي كده، لماذا فلان ما نصحني؟ لان خطئي على علم. فنصحا للمسلمين يكون الرد على، ما هو شيء خاص بيني وبينك كنا نجلس فيه بيني وبينك ثم قمت انا بعمل مقطع في الرد عليك وانت لم لا 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 لم تضع في كتاب ولا ذكرت في محاضرة ولا في خطبة ولا في شيء. لا، هذا ما كان سرا يبقى سرا، ما صار علنا يكون علنا. نعم. وأتراجع عن إيه الإشكالية؟ وأتراجع عنها. نعم. أين؟
قال شيخ الإسلام فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله.
نعم.
وإن كان فيه شهادة عليه وعلى زويه،
حتى لو في شهادة عليه وعلى ذوي، ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين. نعم.
بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربائه. ومتى كره هذا الحق كان
ومتى كره بقى هذا الحق ها؟
كان ناقصا في إيمانه ينقصه من إخوته بقدر ما نقص من إيمانه.
نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال ابن المبارك وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
يبقى يوم أفضل يا أخوان الإنسان ينشغل بالكلام فأهل البدع مثلا وينصح المسلمين، ولا ينشغل بتلاوة القرآن والتنفل بالصلاة وكذا، ويترك هذه المسألة ولا يصادم الناس ولا يعادي أحدا، ويجلس حتى يسلم قلبه ويحفظ قلبه ويمسك المصحف يعني يقرأ 10 أجزاء في اليوم ويختم كل 3، ها، ويقوم ليله ويسبح. أنه أفضل؟ أنه أفضل الكلام في أهل البدع. ليه؟ لأن نفعه متعد. كم في الأمة من عابد لم تسمع الأمة به وما أفاد إلا نفسه، وكم من عالم نفع الله به الأمة فرد به كثير من الحائرين، واستيقظ به كثير من النائمين، واهتدى به كثير من الضالين، فكان في ميزان حسناته إلى يوم الدين. انقذ الأمة بأمثال هؤلاء. أنا وأنت من حسنات رجل حذر من أهل البدع ودل على السنة. أنا وأنت استقامتنا على السنة ليست إلا بسبب هؤلاء الذين قاموا بالحق. ومن أبرز الذين قاموا بهذا الحق في عصرنا ونحن مدينة نايم، من أبرز هؤلاء الشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ أحمد النجبي، الشيخ ربيع، هؤلاء المشايخ الكبار، من أعظم من قام بالحق في النقطة هذه، في النقطة هذه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في كثرة تحذير من أهل البدع، والشيخ الألباني في كثرة تحذير من أهل البدع والأهواء. لكن أكثر من أودي في العصر هذا الشيخ ربيع، الشيخ الجامي، الشيخ النجمي. نعم، حتى إن أهل السنة يوصفون بهم جامية ولا مدخلية. نعم.
قال: فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. صح. وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.
نعم، لولا من بعد فضله من يقيمه الله لدفع ضر هؤلاء لفسد الدين. اي والله يا اخوان لولا البيان لفسد الدين. نعم.
قال: وكتب أسد بن موسى أسد السنة إلى أسد بن الفرات رسالة طويلة قال فيها: اعلم يا أخي ما أن ما حملني من الكتاب إلا ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصاف.
هذه رسالة عظيمة تلخص ما نحن فيه وما نقوله. ها.
قال: أعلم يا أخي أن ما حملني من الكتاب إلا ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك.
كثرة ذكرك لهم. انظر أخوان مدح في إيه؟ في إظهار السنة وعيب أهل البدع وكثرة الكثرة من ذلك. فالتكرار يعلم الأبرار ويزيد يقينهم إن شاء الله. فهنا قال: وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليه. حرب إخواني، حرب والله أشد من حرب السيوف، والله ما لأشد من حرب السيوف. نعم. فقمعهم الله بك
وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعاتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك.
من أفضل حسناتك اعتد به، من أفضل حسناتك الرد على أهل البدع، من أفضل الحسنات، أفضل من نفلة الصيام والصلاة. نعم، أفضل من هذا، أفضل مقام ده، هذا أعظم الجهاد، الرد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. نعم.
واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام.
نعم، رسالة الأسدين، أسد بن موسى أسد السنة إلى أسد بن الفرات أسد السنة أيضا، فهي رسالة الأسدين. نعم.
وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب: كان والله من الفقهاء وذوي الألباب،
يعني حين نصح بهذه النصيحة. نعم.
وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال يا أبا بكر: لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام. قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك؟ لو قرأ عليك آية ثم خرج. فقال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
طب إذا كان هذا حال ابن سيرين يا أخوان فما بالكم بنا؟ إذا كان هذا حال ابن سيرين فما بالكم بنا؟ يخشى على قلبه أن يلقي في قلبه شيئا فلا يستطيع أن يخرجه وكذا، طيب ماذا نصنع نحن؟ يبقى احنا أولى، نحن لا نجلس أهل بدع وأهواء. نعم.
وجاء عن عبد الله بن القاسم أنه قال سودة الراوي عنه: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. وجاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه.
لاحظوا الإسناد دائما كذا، حماد بن زيد عن أيوب عن كذا، هذا وأبي قلابة وكذا، هذا فيه لآلئ سلفية كثيرة. نعم.
قال: كان رجل
يعني الأثر الماضي أثر ابن سيرين، هذا حماد بن زيد عن أيوب أيضا. نعم. هنا حماد بن زيد أيضا عن أيوب قال: كان رجل
يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك فأخبرته، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه. وقال الأوزاعي: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وجاء عن الحسن البصري قوله: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه.
يقول: أنا واثق من نفسي فأجالس وجالس، أنا واثق من نفسي. هذه أمثلة
من مواقف السلف الكرام تجاه الفسق والفجور والأهواء والبدع، وهي كما أسلفت غيض من فيض ولغيري من ذكرت من السلف مواقف كثيرة كهذه، وما ذلك إلا لما تميز به منهجهم المؤسس على القاعدة الأصلية: الحب في الله والبغض في الله. نعم، إنهم يفعلون ذلك لئلا يكون منهم تغطية على سوء أعمالهم، فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير.
قال نقف عندك قول الشاطبي. طيب، ابنتنا حفصة